بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا في بيان كفارة الأيمان، وهي كما بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن، خير فيها بين ثلاثة أمور: إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، وهو ما يعادل 1.5 كيلو، فإذا أخذ 15 كيلو من الطعام ووزعها على 10 مساكين بالتساوي، هذا هو المجزي. من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني لا من الطعام الردي ولا من الطعام الجيد، بل من المتوسط الذي تطعمونه أهليكم. وإذا وضع مع الطعام إداما فهذا أفضل، إذا وضع مع 1.5 كيلو من الطعام شيئا من الإدام، من اللحم أو من غيره مما يؤدم به الطعام، فهو أكمل وأحسن. الشيء الثاني: كسوة 10 مساكين، كل مسكين له ثوب، إن كان ممن في بلد يلبسون الثياب، وإن كان في بلد لا يلبسون الثياب بل يلبسون الإزار والرداء، فيعطيه إزارا ورداء كل مسكين. وإن كان في بلد يلبسون الستر والبنطلون، فكل واحد يعطيه ستر وبنطلون، يعني سروال وكوت كما هو المعتاد. فكسوتهم بحسب البلد، حسب كسوة البلد. الشيء الثالث: عتق رقبة، وهذا أفضل. فيخير بين هذه الأمور الثلاثة: طعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة مؤمنة، والرقبة أفضل. فإن لم يجد شيئا من هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام، فهي على الترتيب بين الصيام وبين الأمور الثلاثة، وعلى التخيير في الأمور الثلاثة. فكفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا. وهنا يغلط كثير من العوام، يظنون أن الواجب الصيام على كل حال، وهذا غلط. الصيام لا يجزي إلا في آخر المراحل، إذا لم يجد الإطعام ولا الكسوة ولا العتق فإنه يصوم، يعني لم يجد أو لا يستطيع لفقره فإنه يصوم 3 أيام. هذه هي الكفارة التي ذكرها الله في سورة المائدة. نعم. فلو نقص واحدا، لو أطعم 9 فلا بد من العاشر، ولو أخرج 10، لو أخرج 15 كيلو وأعطاها لواحد قلنا باق عليك 9، باقي عليك 9 مساكين، فلا بد من استيعاب العدد. فلو دفع نصيب العشرة إلى واحد أو إلى خمسة أو إلى تسعة فأقل، قلنا لابد من إكمال العشرة لأن الله نص على ذلك. وإذا وجد أهل بيت مثلا فقراء عددهم عشرة أو أكثر أجزأ أن يدفعها إليهم جملة واحدة. إذا وجد أهل بيت لا ينقصون عن عشرة وهم فقراء، عائلة أو عزوبية في بيت كلهم فقراء، أدفع إليهم الكفارة جملة واحدة أجزأ، أو بلازم يفردها لكل واحد كل واحد، لا، لو دفعها إلى عشرة جملة واحدة بست عشر كيلو أجزأ ذلك. ولو كان أهل البيت أقل يعطيهم بقدرهم ويكمل من بيت آخر أو من عدد آخر، يعطي أهل البيت أو الجماعة بقدرهم إذا نقصوا عن العشرة ويكمل من آخرين. نعم. يعني فقراء. نعم. فلو أعطاها لأغنياء لم تجزي لأنها للفقراء. نعم.
والفقير داخل فيهم لأنه مسكين وزيادة.
نعم.
وأن يكونوا أحرارا.
فلو دفعها إلى مملوكين لم تجزي لأن نفقتهم على سيدهم فلم تجزي للمماليك لأن نفقتهم على سيدهم فهم مكفولون. نعم.
وأن يكونوا أحرارا
إذا كان المملوك مكاتبا، والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له منجما يعني على أقساط، كان يشتري العبد نفسه من سيده بعشرة آلاف كل سنة ألف ريال صح ذلك. قال تعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني أعينوهم على سداد دينهم. فإذا أعطاها لمكاتب أجزأت يعني عن واحد، عن تجزي عن نصيب واحد، ولو أعطاها لعشرة مكاتبين أجزأت أيضا. نعم. نعم. قال تعالى وفي الرقاب، يعد من أصناف أهل الزكاة في الرقاب وهم المكاتبون. نعم. يعني في عتق الرقاب. نعم.
ولنا أن الله سبحانه وعده صرفا في الزكاة غير صرف المتاعين،
والله جل وعلا يقول في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين. وإذا جئنا إلى أهل الزكاة وجدنا أن المكاتب في الرقاب سهمه غير سهم المساكين فيدل على المغايرة، فلا تجزي إلى مكاتب على المذهب، لكن الصحيح إن شاء الله أنها موسعة لأن المكاتب محتاج وفقير وهو يسعى في فكاك نفسه، قد جعل الله له نصيبا من الزكاة. نعم.
فيدل على أنه يجزي المسلمين والكفار إنما هي للمساكين بدليل الآية،
يعني أخذا بظاهر الآية. نعم.
ولأن المسلمين يدفع إليه بسفنة فارقه والمكافأة إنما يأخذ بفكاك وقرحه، أما
مساعده
فإنها حافلة بكسره.
نعم.
فإن عدد قدر على تجريه مستغنى عن المكافح ويقال الزكاة فإنها تدفع إلى غني والكفارة بخلافها.
كل هذا رد على قول أبي جعفر. نعم.
ويشترط أن يكونوا مسلمين،
هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكونوا أن تدفع إليهم الكفارة مسلمين، فلا تدفع إلى كفار، لأن الكفار لا يجزي إليهم دفع الزكاة، فدفع الكفارة إليهم من باب أولى. نعم. أصحاب الرأي الذين يقولون بالقياس، هم أصحاب الرأي الذين يقولون بالاستدلال بالقياس، ومنهم الحنفية يقولون يجوز أن تدفع إلى الكافر الذمي، ولكن هذا فيه نظر، والذمي هو الذي يدفع الجزية، هذا فيه نظر ظاهر. نعم. يقولون بالقياس لكن لا يعتمدونه في كثير، لأنهم هم أصحاب الرأي يعتمدون على القياس أكثر من اعتمادهم على الأحاديث، فهم يكثرون من استعمال القياس ولا يحتجون بكثير من الأحاديث، قالوا لأنهم معذورون في هذا، لأنهم كانوا في العراق، والعراق ظهرت فيه الفرق والكذب، فصاروا لا يثقون من الرواية بسبب كثرة الكذب في العراق، فاعتمدوا على القياس، قالوا هذا عذرهم، بخلاف أهل الحجاز، الحجاز لم يكن فيها أحد من الفرق الضالة، فلذلك كانت روايتهم منضبطة. نعم. خطاب من الحنابلة. نعم. يعني لأن الله لم يذكر وصف المدفوع إليهم، بل قال 10 مساكين وأطلق، فيدخل فيهم مساكين أهل الذمة. نعم. ولا أنهم كفار
فلا يجوز إعطاؤهم، وكمستأمنين أهل الحرب، والآية مخصوصة بهذا فلا يجوز عليه. الشرط الظاهر أن يكونوا قد أكلوا الطعام، فإن كان طفلا لم يأكل لم يجوز الدفع إليه، في ظاهر كلام الشرقي وفي إحدى روايتين عن أحمد وعنه لا يشترط ذلك.
الشرط الرابع في المدفوع إليه أن يكون ممن يأكل الطعام، فلا تدفع إلى الطفل الذي يرضع لأنه لا يأكل الطعام، ولكن هذا فيه نظر، أنها تدفع إلى المرضعة التي ترضعه، لأن أكلها له ينفع الرضيع في إدرار اللبن، فنفقة الطفل تدفع إلى المرضعة. نعم.
وعنه لا يشترط ذلك. قال أبو الخطاب: هذا قول أكثر الفقهاء، لأنه حكم مسلم محتاج، فأشبه من يطعم.
نعم.
ولنا قوله عز وجل: فيطعم 10 مساكين، وهذا لا يستطيع أنهم له، فإذا لم يعتبر حقيقة الأجل وجب اعتبار مظنته، ولا
تتحقق مظنة الأكل ممن لم يطعم. هذا قول من يقول لا تدفع إلى المرتضع، لأنه ليس من أهل الأكل. نعم.
ولأنه لو كان المقصود دفع حاجته جاز دفع القيمة ولم يتعين الإطعام، وهذا يبين ما ذكروه.
الأمر سهل في هذا، وما أظن أن أحد يعطي واحد يرضع، لكن هذا من باب البحث فقط وليس هو من باب الواقع. نعم.
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف جاز الدفع إليه، غير أن المحجور يقبض له ولي،
غير أن المحجور عليه يقبض له ولي وهو الصغير. نعم. هذا المذهب أن مقدار ما يعطى لكل مسكين مد وهو ربع الصاع، ولكن الصحيح أنه يعطى نصف الصاع، مدان يعطى مدين نصف الصاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي احتاج إلى حلق رأسه وهو محرم: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فيقاس عليه كفارة اليمين، تقاس على كفارة حلق الرأس في الإحرام، وقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدفع فيها نصف الصاع. وأما إخراج المد فهذا ليس فيه دليل. نعم. يعني مد من البر أو نصف صاع من غير البر، هذا المذهب، والصحيح أنه نصف صاع من الجميع من البر وغيره. نعم.
والمخرج بالكفار ما يصير بالفطرة، وهو الروح والشعير والتمر والزبيب قيامة لها عليها.
هذا المذهب أنه يخرج في الكفارة ما يخرج في الفطرة من 5 أصناف قياسا، والصحيح أنه يخرج في الفطرة ما يقتات في البلد، يخرج في الفطرة ما يقتات في البلد، وكذلك في الكفارة. والله جل وعلا يقول: من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهذا مطلق، فيعتبر ما يؤكل في البلد. قد يكون هناك بلد لا ليس فيه بر ولا شعير ولا تمر ولا أقط ولا زبيب، فكيف نكلفهم بأن يقتصروا على الأصناف 5؟ مثلا الرز، الرز الآن هو المأكول عند أكثر الناس، فكيف نقول أخرجوا شعير وهو ما يوكل الآن؟ الحمد لله الشعير الآن ما يوكل، فكيف نقول أخرج شعير؟ يخرج مما يوكل وهو الرز، هذا هو العدل وهو الوسط. نعم.
وفي الخبز بما يحتاج إذا ما يصدره بقوله سبحانه: فيطعام 60 مسكينا ومن أخذ الخبز فقد أطعم، والأخرى لا يصدره لأنه خارج عن حال كمان فأشبه حديثا.
هل يجوز إخراج المطبوخ أو المخبوز في الكفارة أو في صدقة الفطر؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم. الصحيح أنه في الكفارة لا يجزي إلا المكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الصاع، فلا بد أن يكون المخرج مكيلا. وأما في الكفارة فلم ينص على المقدار المخرج، بل قال: إطعام 10 مساكين. والإطعام يشمل المطبوخ ويشمل غير المطبوخ، ولهذا يقولون، وهو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية، إنه لو غدى المساكين أو عشاهم أجزأ ذلك، فلو جمع 10 مساكين وعشاهم أجزأ ذلك، ولو غداهم أجزأ ذلك. في كفارة الظهار لو جمع 60 مسكينا وغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك، لأن الله نص على الإطعام ولم يبين المقدار بالصاع كما بينه في الفطرة. نعم. أن يكون المطبوخ يبلغ مد، فإن نقص عن المد فلم يجزي. نعم، هذا فيه تكلف، المهم أنك تشبعه، هذا هو المهم، تطعمه يعني تشبعه غدا أو عشاء. نعم.
وقال الشافعي: لكل مسكين رزلا خبز، لأن ظاهر أنها لا تكون إلا ممكن أو أكثر
بالوزن، يعني وزن رطلين من الخبز، والرطلان يعادلان المد.
ولا يجوز من البر أقل من المد، ولا من الرطلين أقل من المدين.
نعم.
لما روى الإمام أحمد بإسناده عن أبي يزيد
يزيد عن أبي يزيد ممنوع من الصرف. نعم.
لما روى الإمام أحمد بإسناده عن أبي يزيد البدري قال: جاء امرأة من بني سيارة بنصف وسط شعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المغارب أقرن هذا، فإن مد شعير فكان مده، وهذا نصف.
الوسط 60 صاعا، ونصفه 30 صاعا، على 60 مسكين، كل مسكين نصف صاع من الشعير. نعم.
مسألة: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كفاية.
من لم يجد هذه الثلاث، الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإنه يصوم 3 أيام. نعم.
مسألة: وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحل وتأخيرها عنه.
إذا حلف على فعل شيء أو تركه ورأى أن مخالفة اليمين أحسن، فإنه مخير أن يخرج الكفارة أولا ثم يخالف اليمين، أو أن يخالف ثم يخرج الكفارة بعد الحنف، ومخير. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فذكر الكفارة بعد إتيان الذي هو خير، يعني بعد الحنف، ويجوز قبل الحنف أنك تكفر ثم تخالف اليمين. نعم.
بقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير.
ذكر هنا الكفارة أولا ثم إتيان الذي هو خير، يعني ذكر الكفارة ثم الحنف. أدل وفي حديث الذي سمعتم أنه قال: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت، فذكر الكفارة بعد الحنف، فدل على جواز الأمرين. دل على جواز الأمرين. نعم.
وروي: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، متفق عليه.
نعم.
ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه.
ثوب يجزئ في الصلاة، يجزئ في الكسوة ثوب يجزئ في الصلاة، وهو القميص أو الإزار والرداء أو الستر والبنطلون في البلاد التي تعتاد هذا، كل على حسب عادته. نعم. الحاصل أنه يتبع عادة البلد، يدفع في كل بلد ما اعتادوا من الكسوة للرجال وللنساء، لأن الله قال: أو كسوتهم مطلق، فينزل على عرف كل بلد. نعم. أما عند الشافعي رحمه الله فيجي أنك تدفع له قطعة قماش، سواء كانت إزارا فقط أو سراويل فقط أو كانت رداء فقط أو كانت مقنعة على الرأس مثل الغترة والشماغ فقط، ولكن هذا فيه نظر، هذا فيه، لأن هذا لا يسمى كسوة، هو كسوة تامة. نعم.
ولا
نعم.
ولأن اللابس ما لا يذكر عطشا يسمى عريانا جامع سريا.
نعم.
وكذلك لابس السرابيل أو ينزل المحدث يسمى عريانا. فوجد أهلها الفئة
الكسوة إذا أطلقت تشمل ما يستر البدن كله أسفله وأعلى هذه الكسوة. نعم.
ولأنه مخصوص من المساجين ويقدر كالإطعام إذا نفت هذا فإذا كان امرأة أعطاها درعا وخمارا
أعطاها درعا وخمارا والدرع هو الثوب درع هو الثوب فيعطيها درعا تلبسه على جسمها وخمارا تغطي به رأسها لأن هذا هو الكسوة الساترة لها. نعم. تغطي به رأسها ووجهها فلو أعطاها درعا فقط ما كساها كذلك لو أعطاها خمارا فقط فإنه ما كساها فلا تعد مكتسية إلا بما يستر جسمها ورأسها. نعم. يعني ثوب وغدفة عند العوام ثوب وغدفة هذا. نعم.
لأنه أقل ما يسبوها الصلاة به. نعم. ويجعل على عاتقه من شيئا.
نعم.
أو ويجعل الآخر على عاتقه
إزار ورداء إذا كان من أهل لبس الإزر والأرضية. نعم.
ولا يزره ولا يزره مزر وحده ولا سراويل وحده
لأن هذا ما يستر البدن كله وإنما يستر بعضه. نعم. فلا يعد مكتسيا الذي ما عليه إلا سروال ما يعد مكتسيا كذلك اللي ما عليه إلا إزار لا يعد مكتسيا. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء.
يعني نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو مكشوف الكتفين لا بد أن يستر الكتفين أو أحدهما على الأقل ومن هنا يخطي بعض المحرمين الذين يصلون وهم محرمون ويطرحون الأرضية ويكون أعلى أجسامهم مكشوفا كله هذا غلط بل لا تصح صلاتهم عند الإمام أحمد عند الإمام أحمد يقول من صلى وليس على عاتقيه شيء لم تصح صلاته لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهذا أظنه مفردات الإمام أحمد. نعم. لو شكل كسى خمسة وأطعم خمسة جمع بين الصفتين يقول يجزي هذا الله أعلم. نعم.
وعند الشافعي لا يجزي
وهو الظاهر الظاهر إن التشكيل إنه ما يكفي يعني يطعم خمسة ويكسو خمسة هذا جمع بين خصلتين لا هو بل كسى العشرة ولا هو بل أطعم العشرة. فإذا شكلت ما يصدق عليك أنك أطعمت عشرة مساكين ولا أنك كسوت عشرة مساكين فتكون مخالفا للآية فالظاهر والله أعلم أن مذهب الشافعي هو الراجح. نعم.
يدل على انحصار التكفير فيها
انحصار انحصار التكفير فيها إما إطعام عشرة أو كسوة عشرة أو عتق رقبة يدل على انحصاره في أحد هذه الثلاثة. أما لو جمع بين أمرين صار خارج عن الثلاثة. نعم. الذي هو إطعام بعضهم وكسوة بعضهم، هذا قسم الرابع لم يذكر في الآية، هذا ترجيح لمذهب الشافعي رحمه الله. نعم.
ولأنه نوع من التنكير فلم يجوز تبعيضه كالعيد.
نعم. ولأنه أخرج من جنس المنصوب. لو أعتق بعض عبد يجوز اعتاق بعض العبد يصير مبعض، لكنه لا يجزي في الكفارة، لأن الله قال فتحرير رقبة يعني كاملة، فلو اعتق بعضها لم يجزي وإن كان يصح من جهة العتق. نعم. لنا هذا المذهب اللي يقول يجوز التشكيل، وهذا فيه نظر ظاهر. نعم. هذا ينفع لو قدر واحد ما يقدر على كسوة عشرة وإطعام أو إطعام عشرة، وإنما عنده بعض هذا وبعض هذا، ما عنده بعض طعام وعنده بعض كسوة، الكسوة ما تكفي للعشرة والطعام ما يكفي للعشرة، فلو جمع بينهما غطى على العشرة، هذا القول ينفع في هذه المسألة، لكن نقول هذا خارج عن الدليل، فالظاهر والله أعلم أنه إذا كان كذلك يصوم يعدل إلى الصيام. نعم. الله أعلم. نعم.
فسيقوم لما يقوم مقام الناس في جميع بدنه الجهاد جاز الإقرار في طهارة الحدث، وفيما إذا كان بعض بدنه جريحا أو بعضه صحيحا.
هذا في ما له بدل، القياس مع الفارق هنا، تيمم ما له بدل، خلاف الكفارة اليمين لها بدل، إذا عجز عن هذه الثلاث يصوم، هنا بديل. نعم.
ولأن معنى الطعام والكسوة متقارب، إذ القصد سد
الخلة،
الخلة
يعني الحاجة، الخلة يعني الحاجة، أما الخلة هي المحبة. نعم. ولا خلة ولا شفاعة، خلة يعني محبة. نعم.
ولأن معنى الطعام والكسوة متقارب،
مهما قال فإن كلام الشافعي رحمه الله أوجه، كلام الشافعي أوجه في هذا. نعم.
ولا لما ينزل بالكفارة من الرغبة منهما كما لو كان أحد الفقيرين
يقول لو ما وجد إلا وجد عشرة مساكين، لكن واحد محتاج لثوب لثياب، يعني بعضهم محتاج لثياب وبعضهم محتاج لطعام، يقول ما داموا مساكين يعطيهم من نوع واحد كلهم، ما يشكل. نعم. ما داموا فقراء يعطيهم من نوع واحد ولو كان مختلفة حاجتهم، النظر ما هو إلى حاجتهم، النظر إلى تحقق الفقر فقط. نعم.
وأما الآيات فإنها تدل بمعناها على ما ذكرناه، ولأنها دلت على أنه مخير في كل فقير من العشرة بين أن يطعمه أو يكسوه، وهذا يقتضي ما ذكرناه، ويصير كما يتخير في بلاد الطير الحرامي فإلى أن يأتيه بالنظير أو يقول النظير بالدراهم فيشتري بها طعاما فيتصدق به أو يصوم عن كل مسلم يوما.
كل هذا كل هذا الكلام ما ينفع في الحقيقة. والأوجه ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله هو المطابق للآية، إنه ما يجمع بين الكفارة واحدة بين خصلتين. نعم. لا ما هو بكذا، ها هنا هنا فرق. نعم. نعم.
ولو أعترف من صرفت أو أطعم خمسة مساكين أو مسلما لم يجزئه، لأن مقصودهما
مختلف. قلنا لا يجوز إعتاق بعض الرقبة فيكون مبعضا، لأن الله نص على تحرير الرقبة كلها، فلا يجوز إعتاق بعضها. وكذلك لا يجوز إطعام بعض العشرة والاقتصار عليهم، بل لا بد من إكمال العشرة. نعم. هذا مما يرد عليه في كلامه الذي قاله قريبا. يعني هو الآن يقول لو أطعم خمسة مساكين وأعتق نصف رقبة ما أجزعوا ذلك. يقول وراك أجل تقول إذا أطعم عشرة أطعم خمسة وكسى خمسة يجزي، وهنا تقول إذا أعتق نصف رقبة وأطعم خمسة لا يجزي، ما الفرق بينهما؟ هو الآن يعني رد على نفسه. نعم. نعم. شوف المسألة اللي بعدها أطال على هذا وهو ما هو. نعم. لو أعتق نصف عبدين، نصف واحد ونصف الآخر، لم يجزئه، لأنه لا يصدق عليه أنه حرر رقبة. الله تعالى يقول فتحرير رقبة، فهو لم يحرر رقبة كاملة. نعم. هذا أيضا مما يرد عليه. منعت التبعيض، منعت التبعيض هنا وأجزته هناك في الإطعام والكسوة، والمخرج واحد. نعم.
لأن المقصود من العلم تكميل الأحكام، ولا يحصل ذلك من إحدى النصفين، والمذهب أنه يجزئ. قال الشريف هذا قول أكثرهم، ولأصحاب الشافعي قولان كذلك.
نعم.
ومنهم من قال
إن كان اللي بعدها
ولا يكفر العبد إلا بالصيام.
العبد المملوك لا يكفر إلا بالصيام، لأنه ليس له مال، ليس له مال يطعم أو يكسو أو يعتق، فيكفر إذا حنث في اليمين يكفر بالصيام فقط، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. والعبد غير واجب لأنه لا ملك له، ملكه لسيده. نعم.
ولا يكفر العبد إلا بالصيام، لا خلاف بين أهل العلم، لأن العبد يكفر الصيام كفارة،
لأن الحر إذا لم يجد الثلاثة يصوم، فكذلك العبد من باب أولى، لأنه ما وجد الثلاثة لا يملكها. نعم. لأنه لا يملك وملكه لسيده فهو فقير. نعم.
وهو أحسن حالا من العبد، فإنه يملك في جوع فلو أذن له الجيش في التأخير بالمال لم يلزم لأنه ليس لمالك بما أذن له فيه.
لو ولو أذن
فلو أذن له الجيش في التأخير بالمال لم يلزم لأنه ليس لمالك بما أذن له فيه.
لو أذن له سيده بالتكفير بالمال قال له أطعم ما يخالف أطعم 10 مساكين أو اكسو 10 مساكين جاز له ذلك ويبري ذمته لكن لا يلزمه لا يلزمه قبول التبرع بل يصوم إذا أراد. نعم.
وظاهر كلام الشرعي أنه لا يمكنه التكفير من غير الصيام وقال أصحابنا فيما إذا أذن له سيده في التكفير بالمال سوى إحسان إحداهما يجوز تكفيره به لأنه بإذن سيده يصير قادرا على التكفير بالمال.
يجوز لكن لا يلزمه يجوز مع عدم اللزوم. كان الرواية الثانية أنه لا يجزيه ولو أذن له سيده لأنه ليس ملكا له. نعم. كما سبق. نعم.
لأن فرض الصيام فلم يلزمه غيره فكان لو أذن مصر لحرم المحسن بالتكفير من ماله.
نعم.
مسألة ولو كفروا بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مملكته وقبول ثياله وقضاء دينه.
يشترط في تكفير بالإطعام أو الكسوة أو العتق أن يكون ذلك فاضلا عن كفاية الحالف وكفاية من يمونه يعني من ينفق عليه. فإن لم يكن فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه فإنه يصوم. نعم.
من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومقبوله بعياله وقضاء دينه. قال الشافعي
يقدم قضاء الدين على الكفاره لان الدين حق للادمي والكفاره حق لله وحق الادمي مبني على المشاحه وحق الله مبني على المسامحه فيقدم دين المخلوق على دين الخالق سبحانه وتعالى لأنه مبني على المسامحة خلاف حق المخلوق فإنه لا يسقط إلا بإسقاطه هو. نعم.
قال الشافعي من جاب أن أخذ من الزكاة بحاجته فله الصيام لأنه فقير.
نعم.
ولنا قال القوي سبحانه فمن لم يجد ومن لم يجد ما يكفر به فاضل عن مملكته ومعونة عياله فإذا كان مطالبا به وجد تقديمه كتقديمه على زكاة الفطر.
نعم. إذا وجد الكفارة لكنه مطالب بدين يعادل الكفارة أو يزيد عليها دين حال ومطالب به يقدم الدين ويصوم عن اليمين صوم عن اليمين لأنه كالعادل. نعم.
وإذا
كان
مطالبا به فكلام أحمد يقتضي روايتين إحداهما لا يجب بذلك والأخرى يجب لأنه لا يعتبر فيه قدر من المال فلم تسقط بالدين كزكاة الفطر.
إذا لم يكن مطالبا بالدين أو الدين مؤجل فإنه يكفر بالموجود، يكفر بالموجود عنده، لأنه دين حال لله عز وجل ودين المخلوق مؤجل، فيقدم الدين الحال. نعم.
ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا من ملكه وقادم وأثاث.
ما يبيع شيء مما يحتاجه، ما نقول له أنت عندك بيت فيه أثاث وفيه، أو عندك سيارة ابعه وكفر منها، ما يلزم ذلك، لأن هذا يضره فيعدل إلى الصيام. عنده سيارة يركبها حاجته، ما نقول له ابعه لأنه يتضرر بهذا فيجزيه الصيام. أو عنده أثاث في البيت، عنده كنبات وعنده فراش، عنده سجاد، أثاث يحتاجه، ما نقول له ابعه لأن هذا يحتاجه، فيكفر بالصيام والحمد لله. نعم. أما إذا كان عنده شيء زائد عن حاجته فهذا غني، يجب عليه أن يبيع من هذا الشيء الفاضل ويكفر. نعم.
ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا من ملكه وخادم وآلات وكتب وآنية وبضاعة يحتل ريحها المحتاج إليه، لأن الكفارة إنما تجب فيما يبلغ عن حاجته الأصلية، وهذا من نوائبه الأصلية، فلا يلزمه بيع شيء من ذلك لأنه يضر به كثيرا.
عنده مكتبة، عنده مكتبة فيها كتب لها أقيام، لكنه محتاج لها المكتبة، يحتاج طالب علم ويحتاج للبحث، ما نقول له بيع من الكتب وكفر، نقول له يجيك الصيام.
قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. ومن أيسر بعد شروعه في
إذا شرع في الصوم يستمر، ولو وجد، لو وجد ما يطعم أو ما يكسو به الفقراء بل يستمر في الصيام، وإن انتقل فلا بأس، إن انتقل ويقول لا يلزم، أما أنه ينتقل هذا يجزي، يجزي لكن لا يلزم. نعم.
لأنه لا يصبر في القدرة عن المدة.
نعم.
فلم يلزمه الرجوع إليه. نعم. كما قدر على الحديث في صوم سبعة أيام فإنه لا يؤمن بغير الكتاب.
فإنه
كما قدر على الحديث في صوم سبعة أيام فإنه لا يؤمن بغير الكتاب.
يقول يعني لو أنه حاج وعليه هدي تطوع، عليه هدي واجب للتمتع أو للقران، لكن ما عنده شيء يذبح وشرع في الصيام، جاه دراهم، جاب الله له دراهم، يستطيع الآن يفدي، يقول ما يلزم أنه يترك الصيام ويروح يشري هدي، لما شرع فيه له أن يكمل، وإن عدل عن الصيام وشرع فدية جاز هذا، لكن ما يلزمه. نعم.
والدليل على أن البدل لا يدخل معناه أن البدل الصوم، والصوم صحيح مع قدرته اتفاقا،
لأنه شرع فيه وهو جائز، أو شرع فيه وهو جائز له، فإذا أيسر في أثنائه لا يلزمه الانتقال عنه نظرا للبداية. نعم. من لم يجد إلا مسكينا واحدا، هذا مشكل، فيقول أنه فيه قولان، القول الأول أنه يردد عليه 10 أيام ليقوم مقام 10 مساكين، وهذا غير ظاهر، الظاهر أنه ما يجي إلا عن واحد يدور الباقي، لو في بلد آخر ما وجدهم في هذا البلد يجدهم في بلد آخر، أو يرسل مع أحد، يرسل مع أحد من يعني يطعام البقية في بلد آخر، ولا تخلو البلاد من فقراء، البلاد الواسعة ما تخلو من فقراء، فإذا لم يجد في بلده يجد في بلد آخر. أما أنه يردد على واحد ما هو ظاهر، يعني الواحد ما يكفي إلا عن واحد. نعم.
ما هو ظاهر.
إلا يطعم المسكين هذا أو يبقى تسعة يدورهم في بلاد أخرى أو ينتظر حتى يجدهم، هو بلازم أنه يكفر على الفور، تبقى في ذمته فإذا وجدهم يطعمهم. نعم نعم كذلك. نعم كذلك كفارة الظهار. واحدة.
والشيء بمعناه يقوم مقام وجوده بصورته عند تعذرها، ولهذا شرعت الأبدان كقيامها مقام المبتلات بالمعنى، ولا يستدل بها مع المقدرة على المبتلات واختلاف أهلها. باب الجنايات.
باب الجنايات. الجنايات هي التعدي على الغير بإتلاف نفس أو مال أو جرح أو قطع طرف أو إذهاب لمنفعة، هذه الجنايات. الجنايات هي التعديات، التعديات التي فيها إتلاف، إتلاف للنفس أو إتلاف لطرف أو إتلاف لمنفعة أو إتلاف لمال. التعديات مضمونة على الجاني بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجني جاني إلا على نفسه. فالتعديات مضمونة والجنايات مضمونة، إما بقصاص وإما بدية. نعم. وأول الجنايات وأشدها القتل، قتل النفس. فقتل النفس إن كان متعمدا ففيه القصاص، ففيه القصاص: كتب عليكم القصاص في القتل إلا أن يعفو أولياء المجني عليه. وإن كان القتل خطأ ففيه الدية والكفارة، دية على العاقلة والكفارة على الجاني. وذلك في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إلى قوله تعالى: فمن لم يجد، يعني من لم يجد الكفارة، من لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين. هذا في الخطأ. ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا وعيده في الآخرة. وأما في الدنيا فإن عليه القصاص في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وفي قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها، أي التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذه الآيات فيها ما يجب في القتل العمد والقتل الخطأ. نعم. ثلاثة أقسام على المشهور: الأول العمد، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا العمد. والثاني شبه العمد، وهو أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، أن يقصد جناية لا تقتل غالبا لكن ينقتل فيها الشخص، مثل ضربه بعصا أو ضربه بيده فيموت، هذا شبه عمد، لأن الآلة المستعملة في الجناية لا تقتل غالبا فلا يعتبر هذا عمدا، وإنما هو شبه عمد. والثالث الخطأ، والثالث الخطأ. ومن العلماء من يرى كالإمام مالك، من يرى أن القتل على نوعين فقط، إما عمد وإما خطأ، وليس عنده شبه عمد، يعتبر شبه العمد داخلا في العمد، وذلك للآية الكريمة: الله لم يذكر إلا نوعين. لكن في الحديث، في الحديث ذكر شبه العمد، قالوا في شبه العمد قتيل العصا والسوط، فذكر شبه العمد في الحديث في السنة يعني، فالجمهور أخذوه من السنة. نعم. العمد على نوعين، يعني الآلة التي يستعملها في العمد إذا كانت صالحة للقتل، صالحة للقتل فهذا عمد، إذا اجتمع القصد، إذا اجتمع القصد من الجاني وصلاحية الآلة للقتل فهذا عمد. والآلة على قسمين: تكون حادة مثل السيف والسكين والرمح والرصاص المستعمل الآن التي تنفذ في البدن، والنوع الثاني المثقل، المثقل كان يضربه بخشبة أو بحجر ثقيل يقتل في الغالب، هذا عمد، هذا عمد، لأن الآلة صالحة للقتل يقتل مثلها في العادة. فإذا اجتمع القصد وصلاحية الآلة للقتل فهذا عمد. إذا وجد القصد ولكن لم تكن الآلة صالحة للقتل في العادة فهذا شبه عمد. إذا فقد القصد، إذا فقد القصد وكانت الآلة صالحة أو غير صالحة للقتل فهذا خطأ، لأنه لم يقصد. نعم.
وما يفرح من حد وإن كانت مجادا وخشبا وقصبا فهذا كله إذا جرى به جرحا كبيرا فمات فهو قتل عنه، لا خلاف فيه بين أهل العلم فيما علم.
نعم.
فأما جرح الصغير كشرطة حجام أو غرزة بجلة أو شركة نظرة أو شركة نظافة
أما المحدد الصغير كالإبرة والدبوس والشوكة فهذا لا يقتل غالبا إلا إذا كان في موضع حساس، لأن البدن فيه مواضع حساسة، إذا طعن فيها ولو يسيرا مات، فإذا وافق مقتل فهو عمد، إذا قصد المقتل وتحرى المقتل فلو كان بشوكة أو بدبوس أو بإبرة فهذا عمد. أما إذا كانت في غير مقتل لكن تسممت ومات منها فهذا شبه عمد وليس عمدا. نعم.
فإذا كان إصابة ذلك بالمقدر كإصابة بالسكين في غير مقدر،
لأن هذا الإصابة صالحة للقتل. نعم. وهم تعمدها.
وإن كان في غير مقدر النظر، فإن كان قد بال في إسهامها في الفجر فعود لجهد كبير، وإن غرسه بها غرسا يسيرا أو جرحه بالنبيل جرحا لطيفا كشرطة حجام ثمانونها في غير مقدر، فقال أصحابنا إن بقي فيها حتى مات ففيه القبر، لأن الله يعلم ما فيه، وإن مات في الحال ففيه وجهان أحدهما لا قصار. قال محمد لأن الله يعلمه لم يمت منه، والثاني فيه القصار لأن المحدث لا يختبر فيه غاية ظن قتله بدليل ما لو طرح أمثلته. ولأن البدن مقام الخطية، وهذا له دراية وموت، فأشبه جرح الجبين. الثاني أن يختلف بما ليس بمحدث بما يجر على الرأس حصول الزهوق به،
الزهوق
حصول الزهوق به عند استكماله، فهذا الأمر موجب للقصاص أيضا. قال أبو حنيفة
الجمهور على أن المثقل إذا قصد ضربه به عمد يعتبر من العمد، وعند أبي حنيفة لا، ما هو بعمد، يقول ولو ضربه بجبل أبي قبيس ما هو بعمد، لأن هذا ما هو بسلاح، لكن هذا مرجوح في الواقع. نعم، يعني معروف أن المثقل يقتل أكثر مما يقتل السيف، أكثر مما يقتل السيف. نعم. حكم انه ما اطعم الا خمسه وباقي عليه خمسه، لو عطى خمسه مساكين عشره اكياس ما اجزى الا عن خمسه، يبقى عليه خمسه. نعم. لا، العكس العكس، الخلاف إنما هو في تقديم المطبوخ هو اللي فيه الخلاف، أما تقديم غير المطبوخ فهذا لا خلاف أنه يجزي، فلو دفع برا أو رزا أو شعيرا أو تمرا إلى عشرة مساكين كل واحد له نصف صاع هذا لا خلاف أنه يجزي، إنما الخلاف في تقديم المطبوخ، المذهب أنه لا يجزي، واختيار الشيخ تقي الدين وغيره أنه يجزي أن يصدق عليه الإطعام، لكن الأولون يقولون أن المطبوخ ما يتصرف فيه الإنسان إلا بالأكل فقط، خلاف غير المطبوخ ويتصرف فيه إن شاء أهداه وإن شاء باعه وأخذ ثمنه وإن شاء أكله وإن شاء أجله، يمكن ما هو بحاجة طعام الآن، يمكن اليوم أنهم تعشي يأجله، لكن لو كان مطبوخ ما أمكنه يأجله خرب، خلاف بخلاف غير المطبوخ فهو يقبل التأجيل إلى عشر إلى أيام تصرف فيه. نعم. لا بأس، هذا توكيل، إذا وكل من يكفر عنه صاحب مطعم أو غيره بشرط أن يكون ثقة، أو صاحب مطعم من هالعمال اللي ما يدروشهم، صاحب مطعم موثوق وتكفل أنه يستكمل عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، هذا يجزي إن شاء الله. نعم. هذه ظاهرة ظهرت الآن، هذا ما يفسي ولا يبرئ الذمة، لأن الجمعيات تجمع الشيء وتخلطه، التبرعات والكفارات والزكاة تخلطها جميع ولا تصرفها على مقصد الشرع، ولا يهمهم هذا، وهم من هو المسؤول منهم؟ ما كلهم جماعة، كل واحد يلقي بالمسؤولية على الآخر. فالجمعيات ما تبرئ الذمة، التبرعات لا بأس تعطيها من التبرعات، لكن الأشياء الواجبة التي يجب على الإنسان أن يخرجها ويتأكد منها، مثل الكفارة، مثل صدقة الفطر، مثل الأضحية، مثل النذور، هذه يجب على الإنسان أنه يتولاها بنفسه، أو يوكل ثقة يثق به ينفذها. أما الجمعيات فيه ما يعتمد عليها، ما يعتمد عليها فيها. أول شيء أنها تبي تخلط هالأشياء وتخليها إلى بعد حين، في حين فيها كفارات لا تقبل التأجيل، نذور لا تقبل التأجيل، أضحية لا تقبل التأجيل، هذه أشياء حساسة. فالأشياء الواجبة يجب على الإنسان أنه ينفذها بنفسه، ولا يوكل من يثق به في تنفيذها. وزكاة الفطر كذلك، لأنها محددة في يوم، يوم قبل صلاة العيد، آخر حد للإخراج صلاة العيد. والجمعيات ما هي براحة تنفذ كفارات، أو افطر الناس أهل البلد أو جماعة كثيرة تنفذها قبل صلاة العيد، لو حرصت ما تجد ولا تستطيع. فهذا من التساهل فيها في الواجبات. فاللي عليه واجب يبادر بإخراجه، تولاه أو يوكل من يثق به في إخراجه في وقته. نعم، مهما وجد نظامهم وما وجد مشرفوهم ما يستطيعون، هذه بور كثيرة. إذا تكاثرت عليهم الفطر في آخر شهر رمضان والوقت محدد وضيق، ما ينديهم على هذا الشيء، ويبي يروحونها أيضا لبلاد بعيدة في الغالب متتاصل، ما يصلح هذا. وهم ليسوا وكلاء عن الفقراء، الفقراء ما وكلوهم حتى نقول إن قبضهم لها يقوم مقام قبض الفقير، لأنهم وكلاء عنه، الفقراء ما وكلوهم، ما وكلوهم في هذا، وإنما الذي وكلهم الدافع فقط. هذه أمور حساسة تفوت. أخي ما أنت بعجل، لا تعرف مسكين أن تعطيه زكاة فطرك، ما أنت بعجل إن شاء الله، أنت تعجز في العالف للعجز. نعم، هذا من التساهل اللي ما يصلح. نعم، لا ما يلزم الخياطة، إذا أعطاه قماش يكفيه ثوبا فلا يلزمه أنه يخيط. نعم، أن يصدق عليه أنه أعطاه ثوب. نعم، لو أعطى ما يجزي، إذا أعطى ما يكفي عشرة مساكين لأكثر من عشرة ما يجزي، لأنه يصير لكل واحد منهم أقل من نصف الصاع، يزاحمهم الزيادة ذا الزايد هذا يزاحمهم. نعم، ثوب واحد بهذا القيد ليس على عاتقه منه شيء، هم معناهما يصلي ما يجوز يصلي بثوب واحد، يعني لازم ثوبين واحد فوق واحد، لا هذا هو المقصود. المقصود ما يصلي بقطعة قماش واحدة تكون على أسفل بدنه فقط، هذا المقصود. نعم، وقولهم يستحب صلاته في ثوبين، ما معناه ثوب على أسفل بدنه وهو الإزار وثوب على أعلاه وهو الرداء، ليس معناه ثوبين واحد فوق الثاني، لا. نعم. لأنه معذور، المخطي معذور، لأن المخطي معذور، وأما العامد هو غير معذور، فلذلك يتحمل العامد، يتحمل جنايته، ولو طلب الورثة الدية بدل القصاص فليس على العاقلة منه شيء، هذا على الجانب. أما الخطأ فلأنه غير متعمد فيعذر، ولأن الخطأ يكفر، فلو حمل كل مخطئ الدية لا أجحف ذلك به، ولأن العاقلة ترث لو كان له مال، فكيف ترث إذا كان له مال ولا تتحمل عنه إذا كان عليه غرامة؟ هذه بهذه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الغنم في الغرم. نعم. ها؟ العامد ليس عليه كفارة، لأن الله لم يذكر عليه كفارة، وإنما عليه التوبة، واختلف العلماء هل تقبل توبته أو لا تقبل. ابن عباس يرى أنه ما تقبل، وأنه لا بد من تعذيبه في النار، والجمهور يقولون تقبل توبته، لأن الكافر إذا تاب قبلت توبته، فالقاتل من باب أولى. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا يدخل فيه القتل. نعم. إذا ما قدرت العاقلة نعم يتحملها بيتنا، إذا صار ما له عاقلة، ما موجود له عاقل، أو عاقلة فقراء ما يستطيعون، يتحملها بيتنا. نعم. الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ولا يجوز الإنسان أن يخضع له، لكن عليه يتحمل جنايته ويتحمل ما عليه ويعطيه للمستحقين، سواء حكم به القانون أو لم يحكم به. إذا برأه القانون وهو لم يبرأ في الشرع فإنه لا يبرأ، القانون برأه وقال ما عليك شيء، بينما الشرع يوجب عليه، يجب عليه ما حمله الشرع. نعم. أما إذا حكم القانون، إذا حكم القانون بحكم مطابق للشرع فهنا حصل المقصود. نعم. هذا في العمد، في العمد صلح جائز بين المسلمين إذا صلحوا، ها؟ وفي الخطأ إذا عفوا قالوا ما نبي شيء، أو عفى بعضهم عن نصيبه هذا جائز. طيب العفو وأنفعه وأقرب للتقوى. نعم. لا يلزم من هذا أنه اختياره، لأنه يذكر رأي المذهب، يذكر رأي المذهب، إلا إذا صرح قال وعندي كذا أو أنا أختار كذا، وإلا فهو يحكي قول المذهب. نعم. في كتب متفرقة في الإنصاف وفي الفروع، الإنصاف أرجى شيء وأكثر شيء هو الإنصاف، وكذلك الفروع لابن مفلح يذكر اختيارات شيخه ابن تيمية الحفيد، ويذكر أيضا اختيارات المجد. نعم. الجد. نعم. وتجدها أيضا في مؤلفات المجد نفسه، مؤلفات المجد نفسه مثل المحرر، متن المحرر للمجد ابن تيمية تجد فيه اختياراتها. نعم. كل على حسب، كل ما يكفي، صغير تعطيه ثوب صغير على قدره، والكبير تعطيه ثوب كبير على قدره، كلنا على قدر ما يكفي. نعم. ذكر الإمام ابن القيم أن القاتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله تعالى، وحق للقتيل، وحق لأولياء القتيل. حق الله يسقط بالتوبة، إذا تاب إلى الله واستغفر غفر الله. وحق الأولياء يسقط بالقصاص أو بالعفو، وحق القتيل يبقى على القاتل إلى يوم القيامة. نعم، إلى يوم القيامة يفصل الله بينهما يوم القيامة. وهذا التفصيل هذا هو الصحيح المطابق للأدلة الذي فيه جمع بين الأدلة. ذكر هذا في كتاب الجواب الكافي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أبي على الولي ظاهر من جهة الدليل كما ذكر شيخ الإسلام من الأدلة الكثيرة في الباب، وظاهر أيضا من جهة التعليل، فإن الولي لم يكن وليا إلا باتباعه للنبي، ففي سبب اقتدائه بالنبي واتباعه له صار وليا، وجاءته الكرامة من جهة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو دائما أقل رتبة، والأولياء في هذه الأمة أكملهم وأرفعهم درجة الأربعة الخلفاء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. والطوائف التي فضلت الأولياء على الأنبياء أو فضلت خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء ثلاث طوائف. أما الأولى فهم غلاة الصوفية والثانية هم الرافضة والإسماعيلية باعتبار أصلهم أنهم طائفة واحدة، والثالث الفلاسفة. فأما غلاة الصوفية فزعموا أن جهة تفضيل الولي على النبي أن النبي إنما يأخذ من الملك، وأما الولي فإنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك كما قال ابن عربي في خصوصه. فالنبي يأخذ بواسطة والولي يأخذ بلا واسطة، لهذا كتب ابن عربي كتابه المعروف الأربعين عن رب العالمين، يعني التي حدث بها عن رب العالمين مباشرة ما سمعه منه. وهذا من جهة التفضيل عندهم أن الولي يصل إلى المكاشفة حيث لا يكون هناك حجاب، والأنبياء حجبوا، منهم من كلم في بعض الأحيان، أما الولي فإنه إذا اختار أن يسمع الكلام فلا عليه إلا أن يصفي قلبه، يعمل بالرياضات الخاصة عندهم الرياضات الروحية، ثم ينكشف له الحجاب فيصبح يرى ما يحدث في الملكوت ويسمع أوامر الحق جل وعلا للملائكة. والطائفة الثانية الرافضة والإسماعيلية، فإن الرافضة يزعمون أن أئمتهم لهم من المقام ما ليس للأنبياء، وعندهم هذا من ضروريات المذهب، حيث يقول بعض أئمتهم: من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني مما لا يحتاج فيه إلى استدلال أصلا، ضروري أن الأئمة الاثني عشر ابتداء من علي إلى العسكري، هؤلاء لا يبلغهم ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: وأنهم كانوا قبل خلق هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محدقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لم يجعله لأحد من العالمين. والإسماعيلية القرامطة والعبيديين والنصيرية والدروز زعموا أن الأولياء أولياءهم أعظم من الأنبياء، من جهة أن الولي وهم أولياء سبعة عندهم أو أربعة، أن الولي يحل فيه الحق جل وعلا، وليس كل نبي يستحق هذه المنزلة. فالأولياء تميزوا على الأنبياء لأنه يحل فيهم الحق جل وعلا، فيصبحون صورة لله جل وعلا، صورة ناسوتية وليست لاهوتية، يعني بحلول الحق جل وعلا. فالجثمان جثمان إنساني، ولكن العلم والحكمة والأمر والنهي إلهي. والطائفة الثالثة ممن يقولون بتفضيل الأولياء على الأنبياء الفلاسفة، فإن الفلاسفة يقولون النبوة والفلسفة تجتمع في شيء واحد، وهو أن الجميع فيه تحصيل غاية الحكمة، والنبوة تحصيل الحكمة فيها بواسطة الملك، لا دور للنبي في تحصيل الحكمة بإدراكه وعقله وسعيه وبذله. وأما الفيلسوف الحكيم فإنه حصل له هذا المقام، وهو إدراك الحكمة بفعله وإدراكه وبذله وعقله وفهمه. فلهذا الفيلسوف تساوى مع النبي في إدراك الحكمة، ولكن زاد على أنه أدركها بعقله وبحثه ونظره، وذاك بواسطة. ومن أدرك بنفسه أرفع درجة ممن أدرك بواسطة. وهذا القول وكل الأقوال الثالثة زندقة، وكل من قال بهذا القول فهو زنديق يستتاب على الكفر، فإن تاب وإلا قتل. وبعض أهل العلم قال يجب استتاب، يجب قتله من بلا استتابة. من أظهر هذا القول فإنه يجب قتله بلا استتابة، لأن هذا القول مما لا شبهة فيه أصلا، وإنما هي زندقة محضة. وما ذكره شيخ الإسلام في تفصيل الكلام واضح من أن الرسالات جميعا جاءت بالإسلام، وأن الرسل إنما يفضلون بالإسلام لله رب العالمين، وباتباع الأنبياء والرسل يشرف أقوامهم والأولياء، إلى آخر ما ساق من الآيات والأحاديث في هذا الباب. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحد. وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب، فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفارا بذلك. وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر، وهو أكفر من أولئك، لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة، وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. فإذا ادعى المدعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان، وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة، فقد ادعى أن بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعض الآخر، وهذا شر ممن يقول أؤمن ببعض وأذكر ببعض ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين. وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة،
الولاية
أفضل من النبوة، ويلبسون على الناس ويقولون ولايته أفضل من نبوته، وينشدون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، ويقولون نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته، وهذا من أعظم ضلالهم، فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد لا إبراهيم ولا موسى فضل عن أن يماثله فيها هؤلاء الملحدون. وكل رسول نبي ولي فالرسول نبي ولي، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته. وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع، فإنه حال إنبائه إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله، ولا تكون مجردة عن ولايته، ولو قدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته. وهؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب الفصوص ابن عربي إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة متفلسفة ثم أخذوها في قالب المكاشفة، وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بها كما يقوله أرسطو وأتباعه، أولها موجب بذاته كما يقوله متأخروهم كابن سينا وأمثاله، ولا يقولون إنها لرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولا خلق الأشياء لمشيئته وقدرته، ولا يعلم الجزئيات، بل إما أن ينفروا علمه مطلقا كقول أرسطو، أو يقولوا إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقول ابن سينا. وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها، فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي الأفلاك، كل معين منها جزئي، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها، فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات، والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان. والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في رد تعارض العقل والنقل وغيره، فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل ومشرك العرب، فإن جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض وإنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته، وأرسطو ونحوه من المتفلسفة واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام وهم يعرفون الملائكة والأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، وإنما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية، وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب كثير الخطأ، واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير، ولكن متأخرهم كابن سينا وغيره أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل، فأخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا مذهبا قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل وفيه من الفساد والتناقض، لقد نبهنا على بعضهم في غير هذا الموضع. وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بهر العالم واعترفوا بالناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم ناموس سورة العالم، ووجدوا الأنبياء قد بثروا الملائكة والجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات. وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، وسموا تلك المفارقات بمفارقة المادة وتجردها عنها،
وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسا، وأكثرهم جعلوها أعراضا، وبعضهم جعلها جواهر. وهذه المجردات التي أثبتوها تحتج عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعدادا مجردة، كما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة أثبتوا هيولى مجردة عن الصورة ومدة وخلاء مجردين. وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبتوا أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة، من اتصف بها فهو نبي، أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية.
قبل هذا ما سبق يريد منه الشيخ تقي الدين رحمه الله أن يربط ما بين قول غلاة المتصوفة في مسألة الولاية وقول الفلاسفة، فإن غلاة المتصوفة أخذوا تفضيل الولي على النبي من الفلاسفة، والفلاسفة كما ذكرت لك في الدرس الماضي أن قالوا إن الفيلسوف وصل إلى الحكمة بجهده، وأما النبي فوصل إليها بإعطاء، ومعلوم أن المجتهد أفضل من المعطي. وهؤلاء نظروا إلى جهة العمل، لأن الحكمة والفضل يرجع إلى جهتين، إلى قوة علمية وإلى قوة عملية. فالفلاسفة فضلوا من الجهة العلمية، فضلوا الفلاسفة والحكم على الأنبياء من الجهة العلمية، والصوفية غلاة المتصوفة فضلوا الأولياء على الأنبياء من الجهة العملية التي أساسها الجهة العلمية، لكن طابع الفلاسفة غير طابع المتصوفة. طابع الفلاسفة شيء والمتصوفة شيء آخر. سبب هذا التفضيل راجع إلى ما وصف لك شيخ الإسلام من أصول أقوال الفلاسفة من فلاسفة اليونان أصلا، والقول بوجودات مجردة وكليات مجردة وتصرفات للكواكب أو تصرفات للعلل التي تنتج المعلولات، وأن إدراك هذه الحقائق الكلية وتأثيراتها في هذا الكون هو حقيقة الحكمة والعلم الذي يتفاضل به الناس. فالقوة مختلفة، فالقوة العلمية والعملية هذه هي أقوى الإدراكات، وكذلك القوة التخيلية التي بها يتخيل الأمر. فرجعوا بالنبوات إلى أنها اجتماع قوة علمية وعملية وتخيلية، فلهذا قالوا نحن نقول ما نقول عن برهان، وأما الأنبياء والرسل فقالوا ما قالوا عن تخيل. والبرهان الذي أقاموه برهان خطابي لا برهان عقلي، فإن ما جاء في النبوات من ذكر الجنة والنار وذكر الغيبيات أمور عندهم خطابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا في بيان كفارة الأيمان، وهي كما بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن خير فيها بين ثلاثة أمور: إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام وهو ما يعادل 1.5 كيلو، فإذا أخذ 15 كيلو من الطعام ووزعها على 10 مساكين بالتساوي فهذا هو المجزي. من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني لا من الطعام الردي ولا من الطعام الجيد، بل من المتوسط الذي تطعمونه أهليكم. وإذا وضع مع الطعام إداما فهذا أفضل، إذا وضع مع 1.5 كيلو من الطعام شيئا من الإدام من اللحم أو من غيره مما يؤدم به الطعام فهو أكمل وأحسن. الشيء الثاني: كسوة 10 مساكين، كل مسكين له ثوب، إن كان ممن في بلد يلبسون الثياب، وإن كان في بلد لا يلبسون الثياب بل يلبسون الإزار والرداء فيعطيه إزارا ورداء كل مسكين، وإن كان في بلد يلبسون الستر والبنطلون فكل واحد يعطيه ستر وبنطلون، يعني سروال وكوت كما هو المعتاد، فكسوتهم بحسب البلد، حسب كسوة البلد. الشيء الثالث: عتق رقبة، وهذا أفضل، فيخير بين هذه الأمور الثلاثة: طعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة مؤمنة، والرقبة أفضل. فإن لم يجد شيئا من هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام، فهي على الترتيب بين الصيام وبين الأمور الثلاثة وعلى التخيير في الأمور الثلاثة، فكفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا. وهنا يغلط كثير من العوام، يظنون أن الواجب الصيام على كل حال، وهذا غلط. الصيام لا يجزي إلا في آخر المراحل، إذا لم يجد الإطعام ولا الكسوة ولا العتق فإنه يصوم، يعني لم يجد أو لا يستطيع لفقره فإنه يصوم 3 أيام. هذه هي الكفارة التي ذكرها الله في سورة المائدة. نعم. فلو نقص واحدا، لو أطعم 9 فلا بد من العاشر، ولو أخرج 10 لو أخرج 15 كيلو وأعطاها لواحد قلنا باق عليك 9، باق عليك 9 مساكين، فلا بد من استيعاب العدد. فلو دفع نصيب 10 إلى 1 أو إلى 5 أو إلى 9 فأقل قلنا لا بد من إكمال 10، لأن الله نص على ذلك. وإذا وجد أهل بيت مثلا فقراء عددهم 10 أو أكثر أجزأ أن يدفعها إليهم جملة واحدة، إذا وجد أهل بيت لا ينقصون عن 10 وهم فقراء عائلة أو عزوبية في بيت كلهم فقراء فدفع إليهم الكفارة جملة واحدة أجزأ، أو بلازم يفردها لكل واحد كل واحد، لا، أو دفعها إلى عشرة جملة واحدة 16 كيلو أجزأ ذلك، ولو كان أهل البيت أقل يعطيهم بقدرهم ويكمل من بيت آخر أو من عدد آخر، يعطي أهل البيت أو الجماعة بقدرهم إذا نقصوا عن العشرة ويكمل من آخرين. نعم. يعني فقراء. نعم. فلو أعطاها لأغنياء لم تجزي لأنها للفقراء. نعم.
والفقير داخل فيهم لأنه مسكين وزيادة.
نعم.
وأن يكونوا أحرارا.
فلو دفعها إلى مملوكين لم تجزي لأن نفقتهم على سيدهم، فلم تجزي للمماليك لأن نفقتهم على سيدهم فهم مكفولون. نعم. إذا كان المملوك مكاتبا، والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له منجما يعني على أقساط، كان يشتري العبد نفسه من سيده بعشرة آلاف كل سنة 1000 ريال صح ذلك. قال تعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني أعينوهم على سداد دينهم، فإذا أعطاها لمكاتب أجزأت يعني عن واحد، يعني تجزي عن نصيب واحد، ولو أعطاها لعشرة مكاتبين أجزأت أيضا. نعم. نعم. قال تعالى وفي الرقاب، يعد من أصناف أهل الزكاة في الرقاب وهم المكاتبون. نعم. يعني في عتق الرقاب. نعم.
ولنا أن الله سبحانه عده صرفا في الزكاة غير في المساكين،
والله جل وعلا يقول في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين. وإذا جئنا إلى أهل الزكاة وجدنا أن المكاتب في الرقاب سهمه غير سهم المساكين فيدل على المغايرة، فلا تجزي إلى مكاتب على المذهب، لكن الصحيح إن شاء الله أنها موسعة لأن المكاتب محتاج وفقير وهو يسعى في فكاك نفسه، قد جعل الله له نصيبا من الزكاة. نعم.
فيدل على أنه
يجزي
المسكين والكفارة إنما هي للمساكين بدليل الآية،
يعني أخذا بظاهر الآية. نعم.
ولأن المسكين يدفع إليه بصفة مكافئته، والمكافئ إنما يأخذ بزكاة رقبته، أما
مساعده
فإنها حافظة بكسره.
نعم.
فإن عدد صدر على تجده فاسترنا من المكافح ويخالف الزكاة، فإنها تدفع إلى غني والكفارة بخلافها.
كل هذا رد على قول أبي جعفر. نعم.
ويشترط أن يكونوا مسلمين،
هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكونوا أن تدفع إليهم الكفارة مسلمين فلا تدفع إلى كفار، لأن الكفار لا يجزي إليهم دفع الزكاة، فدفع الكفارة إليهم من باب أولى. نعم.
ويشترط أن يكونوا مسلمين فلا يجوز صرفها إلى كافر، وقال أصحاب الله يجوز ذبحها إلى أهل الذمة
أصحاب الرأي الذين يقولون بالقياس، هم أصحاب الرأي الذين يقولون بالاستدلال بالقياس، ومنهم الحنفية يقولون يجوز أن تدفع إلى الكافر الذمي، ولكن هذا فيه نظر، والذمي هو الذي يدفع الجزية، هذا فيه نظر ظاهر. نعم، يقولون بالقياس لكن لا يعتمدونه في كثير، لأنهم هم أصحاب الرأي يعتمدون على القياس أكثر من اعتمادهم على الأحاديث، فهم يكثرون من استعمال القياس ولا يحتجون بكثير من الأحاديث. قالوا لأنهم معذورون في هذا، لأنهم كانوا في العراق، والعراق ظهرت فيه الفرق والكذب، فصاروا لا يثقون من الرواية بسبب كثرة الكذب في العراق، فاعتمدوا على القياس، قالوا هذا عذرهم، بخلاف أهل الحجاز، الحجاز لم يكن فيها أحد من الفرق الضالة، فلذلك كانت روايتهم منضبطة. نعم.
قال أصحاب الرأي يجوز دفع على أهل المسجد دخولهم في حزب المساكين، وخرج أبو الخطاب وسن ذلك.
خطاب من الحنابلة. نعم.
وجلاء،
يعني لأن الله لم يذكر وصف المدفوع إليهم، بل قال 10 مساكين وأطلق، فيدخل فيهم مساكين أهل الذمة. نعم. الشرط الرابع في المدفوع إليه أن يكون ممن يأكل الطعام، فلا تدفع إلى الطفل الذي يرضع لأنه لا يأكل الطعام، ولكن هذا فيه نظر، أنها تدفع إلى المرضعة التي ترضعه، لأن أكلها له ينفع الرضيع في إدرار اللبن، فنفقة الطفل تدفع إلى المرضعة. نعم.
وعن مجالس رسول الله قال أبو الخطاب هذا قول أكثر الفقهاء، لأنه حب مسلم محتاج، فأشبه من يرحم.
نعم.
ولنا قوله عز وجل فيطعم 10 مساكين، وهذا يستطيع أنه له، فإذا لم تعتبر حقيقة الأكل وجب اعتبار مظنته، ولا تتحقق مظنة الأكل ممن لم يطعم.
هذا قول من يقول لا تدفع إلى المرتضع لأنه ليس من أهل الأكل. نعم.
ولأنه لو كان المقصود دفع حاجته جاز دفع القيمة ولم يتعين الإطعام، وهذا يبين ما ذكروه.
الأمر سهل في هذا، وما أظن أن أحد يعطي واحد يرضع، لكن هذا من باب البحث فقط وليس هو من باب الواقع. نعم.
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف جاز الدفع إليه، غير أن المحجور يقبض له وليه،
غير أن المحجور عليه يقبض له وليه وهو الصغير. نعم.
فصل، ويطلق لكل مسكين مسلم من حنطة أو دقيق أو إرسال من خبز.
هذا المذهب، أن مقدار ما يعطى لكل مسكين مد وهو ربع الصاع، ولكن الصحيح أنه يعطى نصف الصاع، مدان يعطى مدين نصف الصاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي احتاج إلى حلق رأسه وهو محرم: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فيقاس عليه كفارة اليمين، تقاس على كفارة حلق الرأس في الإحرام، وقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدفع فيها نصف الصاع. وأما إخراج المد فهذا ليس فيه دليل. نعم. يعني مد من البر أو نصف صاع من غير البر، هذا المذهب، والصحيح أنه نصف صاع من الجميع من البر وغيره. نعم.
والمخرج بالكفار ما يصير بالفطرة، وهو الروح والشعير والتمر والزبيب قيادة لها عليها.
هذا المذهب أنه يخرج في الكفارة ما يخرج في الفطرة من 5 أصناف قياسا، والصحيح أنه يخرج في الفطرة ما يقتات في البلد، يخرج في الفطرة ما يقتات في البلد، وكذلك في الكفارة. والله جل وعلا يقول: من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهذا مطلق، فيعتبر ما يؤكل في البلد. قد يكون هناك بلد لا ليس فيه بر ولا شعير ولا تمر ولا أقط ولا زبيب، فكيف نكلفهم بأن يقتصروا على الأصناف 5؟ مثلا الرز الآن، الرز الآن هو المأكول عند أكثر الناس، فكيف نقول أخرجوا شعير وهو ما يوكل الآن؟ الحمد لله الشعير الآن ما يوكل، فكيف نقول أخرج شعير؟ يخرج مما يوكل وهو الرز، هذا هو العدل وهو الوسط. نعم.
وفي الخبز ما يحتاج جاء ما يصدره بقوله سبحانه: فيطعام 60 مسكينا ومن أخرج الخبز فقد أطعم، والأخرى لا يصدره لأنه خارج عن حال كمان فأشبه حديثا.
هل يجوز إخراج المطبوخ أو المخبوز في الكفارة أو في صدقة الفطر؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم. الصحيح أنه في الكفارة لا يجزي إلا المكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الصاع، فلا بد أن يكون المخرج مكيلا. وأما في الكفارة فلم ينص على المقدار المخرج، بل قال: إطعام 10 مساكين. والإطعام يشمل المطبوخ ويشمل غير المطبوخ، ولهذا يقولون، وهو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية، إنه لو غدى المساكين أو عشاهم أجزأ ذلك، فلو جمع 10 مساكين وعشاهم أجزأ ذلك، ولو غداهم أجزأ ذلك. في كفارة الظهار لو جمع 60 مسكينا وغداهم أو عشاهم أجزاه، لأن الله نص على الإطعام ولم يبين المقدار بالصاع كما بينه في الفطرة. نعم. أن يكون المطبوخ يبلغ مد، فإن نقص عن المد فلم يجزي. نعم، هذا فيه تكلف، المهم أنك تشبعه، هذا هو المهم، تطعمه يعني تشبعه غدا أو عشاء. نعم.
وقال الكافر: لكل مسكين رضا خبز، لأن قال لا تكون إلا من مد أو أكثر.
الوزن يعني وزن رطلين من الخبز، والرطلان يعادلان المد.
ولا يجوز من البر أقل من المد ولا
نعيه
أقل من
مدين.
لما
رأى الإمام أحمد بإسناده عن أبي يزيد بن عريس، ممنوع من الصرف. نعم.
لما رأى الإمام أحمد بإسناده عن أبي يزيد بن عريس قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغارب أقم هذا فإن مد الشعير مكان مده وهذا نصف
الوسق 60 صاعا ونصفه 30 صاعا على 60 مسكين كل مسكين نصف صاع من الشعير. نعم.
مسألة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كفاية.
من لم يجد هذه الثلاث الإطعام أو الكسوة أو العتق فإنه يصوم 3 أيام. نعم.
مسألة وهو خير بين تقديم الكفارة على الإثم وتأخيرها عنه.
إذا حلف على فعل شيء أو تركه ورأى أن مخالفة اليمين أحسن فإنه مخير أن يخرج الكفارة أولا ثم يخالف اليمين أو أن يخالف ثم يخرج الكفارة بعد الحين، ومخير وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فذكر الكفارة بعد إتيان الذي هو خير يعني بعد الحنف، ويجوز قبل الحنف أنك تكفر ثم تخالف اليمين. نعم. وذكر هنا الكفارة أولا ثم إتيان الذي هو خير، يعني ذكر الكفارة ثم الحنف. أدل وفي حديث الذي سمعتم أنه قال إلا أتيت الذي هو خير وكفرت، فذكر الكفارة بعد الحنف، فدل على جواز الأمرين. دل على جواز الأمرين. نعم. نعم. ثوب يجزئ في الصلاة، يجزئ في الكسوة ثوب يجزئ في الصلاة، وهو القميص أو الإزار والرداء أو السترة والبنطلون في البلاد التي تعتاد هذا، كل على حسب عادته. نعم. الحاصل أنه يتبع عادة البلد، يدفع في كل بلد ما اعتادوا من الكسوة للرجال وللنساء، لأن الله قال أو كسوتهم مطلق، فينزل على عرف كل بلد. نعم. أما عند الشافعي رحمه الله فيجي أنك تدفع له قطعة قماش سواء كانت إزارا فقط أو سراويل فقط أو كانت رداء فقط أو كانت مقنعة على الرأس مثل الغترة والشماغ فقط، ولكن هذا فيه نظر، هذا فيه لأن هذا لا يسمى كسوة أو بكسوة تامة. نعم. نعم.
ولأن اللابس ما لا يذكر عطشا يسمى عيانا دام سديا.
نعم.
وكذلك لابس السراويل أو يمزل المحدث يسمى عيانا، فوجد أن لا يجزئ.
الكسوة إذا أطلقت تشمل ما يستر البدن كله أسفله وأعلى، هذه الكسوة. نعم.
ولأنه مخصوص إلى المساجين ويقدر كالإطعام. إذا نفت هذا فإذا كان امرأة أعطاها درعا وخمارا
أعطاها درعا وخمارا، والدرع هو الثوب، درع هو الثوب، فيعطيها درعا تلبسه على جسمها وخمارا تغطي به رأسها، لأن هذا هو الكسوة الساترة لها. نعم، تغطي به رأسها ووجهها. فلو أعطاها درعا فقط ما كساها، كذلك لو أعطاها خمارا فقط فإنه ما كساها، فلا تعد مكتسية إلا بما يستر جسمها ورأسها. نعم. يعني ثوب وغدفة عند العوام، ثوب وغدفة هذا. نعم.
لأنه أقل ما يسبقه الصلاة به، ويجعل على عاتقه شيئا، أو يجعل بأحدهما ويجعل الآخر على عاتقه.
إزار ورداء إذا كان من أهل لبس الإزر والأرضية. نعم.
ولا يجزئه مزر وحده ولا تراويل وحده،
لأن هذا ما يستر البدن كله وإنما يستر بعضه. نعم. فلا يعد مكتسيا، الذي ما عليه إلا سروال ما يعد مكتسيا، كذلك اللي ما عليه إلا إزار لا يعد مكتسيا. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء.
يعني نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو مكشوف الكتفين، لا بد أن يستر الكتفين أو أحدهما على الأقل. ومن هنا يخطي بعض المحرمين الذين يصلون وهم محرمون ويطرحون الأرضية ويكون أعلى أجسامهم مكشوفا كله، هذا غلط، بل لا تصح صلاتهم عند الإمام أحمد. عند الإمام أحمد يقول: من صلى وليس على عاتقيه شيء لم تصح صلاته، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا أظنه مفردات الإمام أحمد. نعم. لو شكل كسى خمسة وأطعم خمسة، جمع بين الصفتين، يقول يجزي هذا، الله أعلم. نعم. وهو الظاهر، الظاهر أن التشكيل أنه ما يخفي، يعني يطعم خمسة ويكسو خمسة، هذا جمع بين خصلتين، لا هو بل كسى العشرة ولا هو بل أطعم العشرة. نعم.
عند الشافعي لا يجزئه بقوله سبحانه: وكفارته إطعام عشرة مساكين.
فإذا شكلت ما يصدق عليك أنك أطعمت عشرة مساكين ولا أنك كسوت عشرة مساكين، فتكون مخالفة للآية. فالظاهر والله أعلم أن مذهب الشافعي هو الراجح. نعم.
بقوله سبحانه: وكفارته إطعام عشرة مساكين من أرضنا تطعمون أهليكم أو كسوتكم. ووجه الحجة أنه جعل كفارة أحد هذه الكفار ولم يأت بواحدة منها. الثاني أن كفارة على هذه الثلاث يدل على كفارة التكبير فيها.
يدل
أن كفارة على هذه الثلاث يدل على كفارة التكبير فيها.
انحصار، انحصار التكفير فيها، إما إطعام عشرة أو كسوة عشرة أو عتق رقبة، يدل على انحصاره في أحد هذه الثلاثة. أما لو جمع بين أمرين صار خارج عن الثلاثة. نعم.
يدل على انحصار التكفير فيها وما
ذكرته الذي هو إطعام بعضهم وكسوة بعضهم، هذا القسم الرابع لم يذكر في الآية، هذا ترجيح لمذهب الشافعي رحمه الله. نعم.
ولأنه نوع من التكفير فلم يجوز تبعيضه كالعشق،
نعم.
ولنا
أنه أخرج من جنس المصر. لو أعتق بعض عبد يجوز اعتق بعض العبد يصير مبعض، لكنه لا يجزي في الكفارة، لأن الله قال لتحرير رقبة يعني كاملة، فلو اعتق بعضها لم يجزي وإن كان يصح من جهة العتق. نعم.
ولنا أنه أخرج من جنس المنصوص عليه بعدة عدد الظالم
لنا هذا المذهب اللي يقول يجوز التشكيل، وهذا فيه نظر الظاهر. نعم.
أنه أخرج من جنس المنصوص عليه بعدة عدد الظالم فأعد تمام أخرجه من جنس، ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام
صاحبه بجميع العدد. هذا ينفع لو قدر واحد ما يقدر على كسوة عشرة وإطعام أو إطعام عشرة، وإنما عنده بعض هذا وبعض هذا، ما عنده بعض طعام وعنده بعض كسوة، الكسوة ما تكفي للعشرة والطعام ما يكفي للعشرة، فلو جمع بينهما غطى على العشرة. هذا القول ينفع في هذه المسألة، لكن نقول هذا خارج عن الدليل، خارج عن الدليل، فالظاهر والله أعلم أنه إذا كان كذلك يصوم يعدل إلى الصيام. نعم.
ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد فقام مقامه لبعضه.
الله أعلم. نعم.
لما كان لم يقوم مقامنا في جميع بدل الجهابة جاز بخارجه لطهارة الحدث، وفيما إذا كان بعض بدنه جريحا أو بعضه صحيحا.
هذا في ما له بدل، القياس مع الفارق هنا، تيمم ما له بدل، خلاف الكفارة اليمين لها بدل، إذا عجز عن هذه الثلاث يصوم، هنا بديل. نعم.
ولأن معنى الطعام والكسوة متقارب، إذ القصد منه سد الخلة
خلة
سد الخلة،
الخلة يعني الحاجة، الخلة يعني الحاجة، أما الخلة فهي المحبة. نعم. ولا خلة ولا شفاعة، خلة يعني محبة. نعم.
ولأن معنى الطعام والكسوة متقارب، إذ القصد منه سد الخلة ودفع الحاجة، وتنوعهما من حيث فرضهما في الإطعام إشباع الجوع، وفي الكسوة سد العوض.
مهما قال فإن كلام الشافعي رحمه الله أوجه، كلام الشافعي أوجه في هذا. نعم.
ولا يمنع الإنذار بالكفارة المنفقة منهما، كما لو كان أحد الفقيرين محتاجين إلى سد العوى والآخر إلى الاستثناء. وأما لا
يقول لو ما وجد إلا وجد عشرة مساكين، لكن واحد محتاج لثوب لثياب، يعني بعضهم محتاج لثياب وبعضهم محتاج لطعام، يقول ما داموا مساكين يعطيهم من نوع واحد كله، ما يشكل. نعم. ما داموا فقراء يعطيهم من نوع واحد ولو كان مختلفة حاجتهم، النظر ما هو إلى حاجتهم، النظر إلى تحقق الفقر فقط. نعم.
وأما الآية فإنها تدل بمعناها على ما ذكرناه، ولأنها دلت على أنه مخير من كل فقير من العشرة بين أن يطعمه أو يكسوه، وهذا يقتضي ما ذكرناه، ويصير كما يتخير في بداية الطير الحرامي، فإلى أن يأتيه من أخير أو يطعم من أخير من دراهم فيشتري بها طعاما فيتصدق به، أو يصوم عن كل مسلم يوما.
كل هذا الكلام ما ينفع في الحقيقة، والأوجه ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله هو المطابق للآية، إنه ما يجمع بين في كفارة واحدة بين خصلتين. نعم.
فإذا
لا ما هو بكذا، ها هنا هنا فرق. نعم نعم.
ولو أعتقى من صرفة أو أطعم خمسة مساكين أو مسلم لم يجزئه، لأن مقصودهما
مختلف. قلنا لا يجوز اعتاق بعض الرقبة فيكون مبعضا، لأن الله نص على تحرير الرقبة كلها، فلا يجوز اعتاق بعضها. وكذلك لا يجوز إطعام بعض العشرة والاقتصار عليهم، بل لا بد من إكمال العشرة. نعم. هذا مما يرد عليه في كلامه الذي قاله قريبا. يعني هو الآن يقول لو أطعم خمسة مساكين وأعتق نصف رقبة ما أجزعوا ذلك. يقول وراء فجل تقول إذا أطعم عشرة أطعم خمسة وكسى خمسة يجزي، وهنا تقول إذا أعتق نصف رقبة وأطعم خمسة لا يجزي، ما الفرق بينهما؟ وهو الآن يعني رد على نفسه. نعم. نعم. شوف المسألة اللي بعدها أطال على هذا وهو ما هو به. نعم. لو أعتق نصف عبدين، نصف واحد ونصف الآخر، لم يجزئه، لأنه لا يصدق عليه أنه حرر رقبة. الله تعالى يقول فتحرير رقبة، فهو لم يحرر رقبة كاملة. نعم. هذا أيضا مما يرد عليه. وغرك منعت التبعيض، ومنعت التبعيض هنا وأجزته هناك في الإطعام والكسوة، والمخرج واحد. نعم.
لأن المقصود من العلم تكميل الأحكام، ولا يصل ذلك من إحدى النصفين، والمذهب أنه يجلس. قال الشريف هذا قول أكثرهم، ولأصحاب الجعفري قولان كذلك.
نعم.
ومنهم من قال
المسألة اللي بعدها
ولا يكفر العبد إلا بالصيام.
العبد المملوك لا يكفر إلا بالصيام، لأنه ليس له مال، ليس له مال يطعم أو يكسو أو يعتق، فيكفر إذا حنث في اليمين يكفر بالصيام فقط، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. والعبد غير واجب لأنه لا ملك له، ملكه لسيده. نعم.
ولا يكفر العبد إلا بالصيام، لا خلاف بين أهل العلم لأن العبد يصير الصيام كفارة،
لأن الحر إذا لم يجد الثلاثة يصوم، فكذلك العبد من باب أولى، لأنه ما وجد الثلاثة لا يملكها. نعم. لأنه لا يملك وملكه لسيده فهو فقير. نعم.
وهو أحسن حالا من العبد فإنه يملك في الجملة، فلو أذن له ميته في التأخير بالمال لم يلزم، لأنه ليس لمالك بما أذن له فيه.
لو ولو أذن
فلو أذن له ميته في التأخير بالمال لم يلزم، لأنه ليس لمالك بما أذن له فيه.
لو أذن له سيده بالتكفير بالمال قال له أطعم ما يخالف، أطعم عشرة مساكين، أو اكسوا 10 مساكين جاز له ذلك ويبري ذمته، لكن لا يلزمه قبول التبرع، بل يصوم إذا أراد. نعم.
وظاهر كلام أنه لا يمكن من غير الصيام، وقال أصحابنا فيما إذا أمن له سيده في التكبير بالمال بوارثان إحداهما يجوز تكبيره به لأنه بإذن سيده يصير قادرا على التكبير بالمال.
يجوز لكن لا يلزمه، يجوز مع عدم اللزوم. كان الرواية الثانية أنه لا يجزيه ولو أذن له سيده لأنه ليس ملكا له. نعم.
وعلى الروايتين لا يلزمه التكبير بالمال وان اذن له سيده
كما سبق. نعم.
لان فرض الصيام فلم يلزمه غيره، فكان لو اذن مصر لحر المحسن بالتكبير بالمال.
نعم.
ولو تكبره الصوم من لم يجد ما تكبر به فاضلا عن مهمته
اشترط يشترط في تكفير بالإطعام أو الكسوة أو العتق أن يكون ذلك فاضلا عن كفاية الحالف وكفاية من يمونه، يعني من ينفق عليه، فإن لم يكن فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه فإنه يصوم. نعم.
ويكفر الصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومأمونة عياله وقضاء دينه. قال الشافعي
يقدم قضاء الدين على الكفارة لأن الدين حق للآدمي والكفارة حق لله، وحق الآدمي مبني على المشاحة وحق الله مبني على المسامحة، فيقدم دين المخلوق على دين الخالق سبحانه وتعالى لأنه مبني على المسامحة، خلاف حق المخلوق فإنه لا يسقط إلا بإسقاطه هو. نعم.
قال الشافعي من جاءت أن أخذ من الزكاة لحاجته فلا الصيام لأنه فقير.
نعم.
ولنا قال القوي سبحانه فمن لم يجد ومن لم يجد ما يكفر به فاضل عن مهونته ومهونة عياله فليس بواجب، ولانه حق لا يزيد في زياده المال فاعتبر فيه للفاضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته وفرق في الفطر.
نعم.
فان ملك ما يكفر به وعليه دين بالزهد وهو مبارك به فلا كفاره عليه لأنه حق آدمي والكفارة حق الله سبحانه، فإذا كان ظالما به وجد تقديمه كتقديمه على زكاة الفطر.
نعم. إذا وجد الكفارة لكنه مطالب بدين يعادل الكفارة أو يزيد عليها دين حال ومطالب به يقدم الدين ويصوم عن اليمين لأنه كالعادم. نعم.
وإن لم يكن مطالبا به فكلام أحمد يقتضي روايتين، إحداهما لا يجب لذلك والأخرى يجب لأنه لا يعتبر فيه قدر من المال فلم تسقط بالدين كزكاة الفطر.
إذا لم يكن مطالبا بالدين أو الدين مؤجل فإنه يكفر بالموجود، يكفر بالموجود عنده لأنه دين حال لله عز وجل ودين المخلوق مؤجل فيقدم الدين الحال. نعم.
ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا
ما يبيع شيء مما يحتاجه. ما نقول له أنت عندك بيت فيه أثاث وفيه أو عندك سيارة ابعه وكفر من عنه، ما يلزم ذلك، لأن هذا يضره، لا يعدل إلى الصيام. عنده سيارة يركبها حاجته، ما نقول له ابعه لأنه يتضرر بهذا فيجزيه الصيام. أو عندها أثاث في البيت، عنده كنبات وعنده فراش، عنده سجاد، أثاث يحتاجه، ما نقول له ابعه لأن هذا يحتاجه، فيكفر بالصيام والحمد لله. نعم. أما إذا كان عنده شيء زايد عن حاجته فهذا غني، يجب عليه أن يبيع من هذا الشيء الفاضل ويكفر. نعم.
ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئاً من مكتب وخاتم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يحتل ريحها المحتاج إليه، لأن الكفارة إنما تجب فيما يبلغ عن حاجته الأصلية، وهذا من فوائده الأصلية، فلا يلزمه بيع شيء من ذلك لأنه يضر به كثيراً.
عنده مكتبة، عنده مكتبة فيها كتب لها أقيام، لكنه محتاج لها المكتبة، يحتاج طالب علم ويحتاج للبحث، ما نقول له بع من الكتب وكفر، نقول له يجيك الصيام.
ومن أجل رفع
إذا شرع في الصوم يستمر، ولو وجد، لو وجد ما يطعم أو ما يكسو به الفقراء بل يستمر في الصيام، وإن انتقل فلا بأس، إن انتقل هو يقول لا يلزم، أما أنه ينتقل هذا يجزي، يجزي لكن لا يلزم. نعم.
لأنه لا يصبر في القدرة عن المبتل.
نعم.
فلم يلزمه
الرجوع إليه.
نعم. كما لو قدر على الحديث بصوم سبعة أيام فإنه لا يخرج
بغير خلاف. يقول يعني لو أنه حاج وعليه هدي تطوع، عليه هدي واجب للتمتع أو للقران، لكن ما عنده شيء يذبح وشرع في الصيام، جاءه دراهم، جاب الله له دراهم، يستطيع الآن يفدي، يقول ما يلزم أنه يترك الصيام ويروح يشري هدي، لما شرع فيه له أن يكمل، وإن عدل عن الصيام وشرع فدية جاز هذا، لكن ما يلزمه. نعم.
والدليل على أن البدل لا يدخل أن البدل الصوم، والصوم صحيح مع قدرة الاتفاق،
لأنه شرع فيه وهو جائز، أو شرع فيه وهو جائز له، فإذا أيسر في أثنائه لا يلزمه الانتقال عنه نظرا للبداية. نعم.
ومن لم يجد الإسلام دينا واحدا ردد عليه حسب الاختيار، فعنه لا يجد إلا كمال العدد.
من لم يجد إلا مسكينا واحدا، هذا مشكل، فيقول أنه فيه قولان، القول الأول أنه يردد عليه 10 أيام ليقوم مقام 10 مساكين، وهذا غير ظاهر، الظاهر أنه ما يجي إلا عن واحد يدور الباقي، لو في بلد آخر ما وجدهم في هذا البلد يجدهم في بلد آخر، أو يرسل مع أحد، يرسل مع أحد من يعني يطعام البقية في بلد آخر، ولا تخلو البلاد من فقراء، البلاد الواسعة ما تخلو من فقراء، فإذا لم يجد في بلده يجد في بلد آخر. أما أنه يردد على واحد ما هو ظاهر، يعني نعم، الواحد ما يكفي إلا عن واحد. نعم.
وعنه لا يجزيه إلا كمال العدد، لقوله سبحانه إطعام 10 مساكين، ومن أطعم واحدا فما أطعم عشرة. ودليل الأولى أنه يظهر أن تطبيق الإطعام على الواحد في عشرة أيام في معنى أطعام عشرة، لأنه قد دفع الحاجة في عشرة أيام.
ما هو ظاهر، ما هو ظاهر. نعم، إلا يطعم المسكين هذا أو يبقى تسعة يدورهم في بلاد أخرى أو ينتظر حتى يجدهم، هو بلازم يكفر على الفور، تبقى في ذمته فإذا وجدهم يطعمهم. نعم نعم، كذلك. نعم كذلك كفارة الظهار. نعم، واحدة.
والشيء بمعناه يقوم مقام وجوده بصورته عند تعذرها، ولهذا شرعت الأبداد كقيامها مقام المبتلات، كقيامها مقام المبتلات بالمعنى، ولا يستدل بها مع المقدرة على المبتلات واختلاف الناس. باب الجنايات.
باب الجنايات. الجنايات هي التعدي على الغير بإتلاف نفس أو مال أو جرح أو قطع طرف أو إذهاب منفعة، هذه الجنايات. الجنايات هي التعديات، التعديات التي فيها إتلاف، إتلاف للنفس أو إتلاف لطرف أو إتلاف لمنفعة أو إتلاف لمال. التعديات مضمونة على الجاني بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجني جان إلا على نفسه. فالتعديات مضمونة والجنايات مضمونة، إما بقصاص وإما بدية. نعم، وأول الجنايات وأشدها القتل، قتل النفس. فقتل النفس إن كان متعمدا ففيه القصاص، ففيه القصاص، كتب عليكم القصاص بالقتل، إلا أن يعفو أولياء المجني عليه. وإن كان القتل خطأ ففيه الدية والكفارة، دية على العاقلة والكفارة على الجاني، وذلك في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إلى قوله تعالى: فمن لم يجد، يعني من لم يجد الكفارة، من لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين، هذا في الخطأ. ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا وعيده في الآخرة. وأما في الدنيا فإن عليه القصاص في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وفي قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها، أي التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذه الآيات فيها ما يجب في القتل العمد والقتل الخطأ. نعم. ثلاثة أقسام على المشهور: الأول العمد، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا العمد. والثاني شبه العمد، وهو أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، أن يقصد جناية لا تقتل غالبا لكن ينقتل فيها الشخص، مثل ضربه بعصا أو ضربه بيده فيموت، هذا شبه عمد، لأن الآلة المستعملة في الجناية لا تقتل غالبا فلا يعتبر هذا عمدا وإنما هو شبه عمد. والثالث الخطأ، والثالث الخطأ. ومن العلماء من يرى كالإمام مالك، من يرى أن القتل على نوعين فقط، إما عمد وإما خطأ، وليس عنده شبه عمد، يعتبر شبه العمد داخلا في العمد، وذلك للآية الكريمة الله لم يذكر إلا نوعين، لكن في الحديث، في الحديث ذكر شبه العمد، قالوا في شبه العمد قتيل العصا والسوط، فذكر شبه العمد في الحديث في السنة يعني، فالجمهور أخذوه من السنة. نعم. العمد على نوعين، يعني الآلة التي يستعملها في العمد إذا كانت صالحة للقتل، صالحة للقتل فهذا عمد، إذا اجتمع القصد، إذا اجتمع القصد من الجاني وصلاحية الآلة للقتل فهذا عمد. والآلة على قسمين، تكون حادة مثل السيف والسكين والرمح والرصاص المستعمل الآن التي تنفذ في البدن، والنوع الثاني المثقل، المثقل كأن يضربه بخشبة أو بحجر ثقيل يقتل في الغالب، هذا عمد، هذا عمد، لأن الآلة صالحة للقتل يقتل مثلها في العادة. فإذا اجتمع القصد وصلاحية الآلة للقتل فهذا عمد، إذا وجد القصد ولكن لم تكن الآلة صالحة للقتل في العادة فهذا شبه عمد، إذا فقد القصد، إذا فقد القصد وكانت الآلة صالحة أو غير صالحة للقتل فهذا خطأ لأنه لم يقصد. نعم.
وما يدفع المحدث وإن كانت مجادا وخشبا وقصبا فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فمات فهو قتل عنه لا خلاف فيه بين أهل العلم فيما علم.
نعم.
فأما جرح الصغير كشرطة حجام أو غرزة بجلدة أو شربة نظرة أو شربة نظافة فإذا
كان
في
مقتل كالعين والفؤاد والصدر فما أهو عنه. أما المحدد الصغير كالإبرة والدبوس والشوكة فهذا لا يقتل غالبا إلا إذا كان في موضع حساس، لأن البدن فيه مواضع حساسة إذا طعن فيها ولو يسيرا مات، فإذا وافق مقتل فهو عمد، إذا قصد المقتل وتحرى المقتل فلو كان بشوكة أو بدبوس أو بإبرة فهذا عمد. أما إذا كانت في غير مقتل لكن تسممت ومات منها فهذا شبه عمد وليس عمدا. نعم.
وإن هذا المقتل
لأن هذا الإصابة صالحة للقتل. نعم. وهم تعمدها.
وإن كان في غير مقتل نظر فإن كان قد بالغ في إدخالها في البدن تعودت به اليمين، وإن ضربته بها ضربا يسيرا أو جرحه باليمين جرحا لطيفا كشرطة حجام تمالونها في غير ضربا. فقال أصحابنا إن بقي فيها حتى مات ففيها تبيه القبر، لأن الله يخلق ما يريد، وإن مات في الحال ففيه وجهان أحدهما لا تقرا. قال الثاني لأن الظاهر أنه لم يمكن، والثاني فيه القصار لأن المحدث لا يظهر فيه غاية ظن قتله بدليل ما لو وقع أمثلته. ولأن البدن مقام الخطية وهذا له دراية وعرف فأشبه جرح الجبين. الثاني أن يختلف بما ليس بالمحدث بما يجر على الضد حصول الزهوق به حصول الزهوق به عند استكماله، فهذا الأمر موجب للانتقاض أيضا. قال أبو حنيفة لا قول في هذا.
الجمهور على أن المثقل إذا قصد ضربه به عمد يعتبر من العمد، وعند أبي حنيفة لا ما هو بعمد، يقول ولو ضربه بجبل أبي قبيس ما هو بعمد، لأن هذا ما هو بسلاح، لكن هذا مرجوح في الواقع. نعم، يعني معروف أن المثقل يقتل أكثر مما يقتل السيف أكثر مما يقتل السيف. نعم. حكم انه ما اطعم الا خمسه وبادين عليه خمسه، لو عطى خمسه مساكين عشره اكياس ما اجزى الا عن خمسه، يبقى عليه خمسه. نعم. لا العكس العكس، الخلاف إنما هو في تقديم المطبوخ هو اللي فيه الخلاف، أما تقديم غير المطبوخ فهذا لا خلاف أنه يجزي. فلو دفع برا أو رزا أو شعيرا أو تمرا إلى عشرة مساكين كل واحد له نصف صاع هذا لا خلاف أنه يجزي، إنما الخلاف في تقديم المطبوخ. المذهب أنه لا يجزي، واختيار الشيخ تقي الدين وغيره أنه يجزي أن يصدق عليه الإطعام، لكن الأولون يقولون أن المطبوخ ما يتصرف فيه الإنسان إلا بالأكل فقط، خلاف غير المطبوخ ويتصرف فيه إن شاء أهداه وإن شاء باعه وأخذ ثمنه وإن شاء أكله وإن شاء أجله، يمكن ما هو بحاجة طعام الآن، يمكن اليوم أنهم تعشي يأجله، لكن لو كان مطبوخ ما أمكنه يأجله خرب. خلاف بخلاف غير المطبوخ فهو يقبل التأجيل إلى عشر إلى أيام تصرف فيه. نعم. لا بأس، هذا توكيل، إذا وكل من يكفر عنه صاحب مطعم أو غيره بشرط أن يكون ثقة، أو صاحب مطعم من هالعمال اللي ما يدعو الشم، صاحب مطعم موثوق وتكفل أنه يستكمل عشرة مساكين يشبعهم من الطعام هذا يجزي إن شاء الله. نعم. هذه ظاهرة ظهرت الآن، هذا ما يجزي ولا يبرئ الذمة، لأن الجمعيات تجمع الشيء وتخلطه، التبرعات والكفارات والزكاة تخلطها جميع، ولا تصرفها على مقصد الشرع، ولا يهمهم هذا، وهم من هو المسؤول منهم؟ كلهم جماعة، كل واحد يلقي بالمسؤولية على الآخر. فالجمعيات لا تبرئ الذمة، التبرعات لا بأس تعطيها من التبرعات، لكن الأشياء الواجبة التي يجب على الإنسان أن يخرجها ويتأكد منها، مثل الكفارة، مثل صدقة الفطر، مثل الأضحية، مثل النذور، هذه يجب على الإنسان أنه يتولاها بنفسه، أو يوكل ثقة يثق به ينفذها. أما الجمعيات فيه ما يعتمد عليها، ما يعتمد عليها فيها. أول شيء أنها تبي تخلط هالأشياء وتخليها إلى بعد حين، في حين فيها كفارات لا تقبل التأجيل، نذور لا تقبل التأجيل، أضحية لا تقبل التأجيل، هذه أشياء حساسة. فالأشياء الواجبة يجب على الإنسان أنه ينفذها بنفسه، ولا يوكل من يثق به في تنفيذها. وزكاة الفطر كذلك، لأنها محددة في يوم، يوم قبل صلاة العيد، آخر حد للإخراج صلاة العيد. والجمعيات ما هي براحة تنفذ كفارات، أو افطر الناس أهل البلد أو جماعة كثيرة تنفذها قبل صلاة العيد، لو حرصت ما تجد ولا تستطيع. فهذا من التساهل في الواجبات. فاللي عليه واجب يبادر بإخراجه، تولاه أو يوكل من يثق به في إخراجه في وقته. نعم، مهما وجد نظامهم وما وجد مشرفوهم ما يستطيعون، هذه بورن كثيرة. إذا تكاثرت عليهم الفطر في آخر شهر رمضان والوقت محدد وضيق، ما ينديهم على هذا الشيء، ويروحون أيضا لبلاد بعيدة في الغالب متتاصل، ما يصلح هذا. وهم ليسوا وكلاء عن الفقراء، الفقراء ما وكلوهم حتى نقول إن قبضهم لها يقوم مقام قبض الفقير، لأنهم وكلاء عنه، الفقراء ما وكلوهم، ما وكلوهم في هذا، وإنما الذي وكلهم الدافع فقط. هذه أمور حساسة تفوت. يعني ما انت بعجل لا تعرف مسكين انت تعطيه زكاة فطرك، ما انت بعجز ان شاء الله، انت يتعجز في العالم في العجز. نعم، هذا من التساهل اللي ما يصلح. نعم، لا ما يلزم الخياطة، إذا أعطاه قماش يكفيه ثوبا فلا يلزمه أنه يخيط. نعم، لأنه يصدق عليه أنه أعطاه ثوب. نعم، لو أعطى ما يجزي، إذا أعطى ما يكفي عشرة مساكين لأكثر من عشرة ما يجزي، لأنه يصير لكل واحد منهم أقل من نصف الصاع، يزاحمهم الزيادة ذا الزايد هذا يزاحمهم. نعم، ثوب واحد بهذا القيد ليس على عاتقه منه شيء، ما هم معناهما يصلي، ما يجوز يصلي بثوب واحد، يعني لازم ثوبين واحد فوق واحد، لا، ما هو هذا هو المقصود. المقصود ما يصلي بقطعة، قطعة قماش واحدة تكون على أسفل بدنه فقط، هذا المقصود. نعم، وقولهم يستحب صلاته في ثوبين، معناه ثوب على أسفل بدنه وهو الإزار، وثوب على أعلاه وهو الرداء، ليس معناه ثوبين واحد فوق الثاني، لا. نعم،
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث لا يؤمن بأمين
لأنه معذور، المخطي معذور، لأن المخطي معذور، وأما العامد هو غير معذور، فلذلك يتحمل العامد يتحمل جنايته. ولو طلب الورثة الدية بدل القصاص فليس على العاقلة منه شيء، هذا على الجانب. أما الخطأ فلأنه غير متعمد فيعذر، ولأن الخطأ يكفر، فلو حمل كل مخطئ الدية لا أجحف ذلك به، ولأن العاقلة ترث لو كان له مال، فكيف ترث إذا كان له مال ولا تتحمل عنه إذا كان عليه غرامة؟ هذه بهذه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الغنم في الغرم. نعم. ها؟ العامد ليس عليه كفارة، لأن الله لم يذكر عليه كفارة، وإنما عليه التوبة. واختلف العلماء هل تقبل توبته أو لا تقبل. ابن عباس يرى أنه ما تقبل، وأنه لا بد من تعذيبه في النار. والجمهور يقولون تقبل توبته، لأن الكافر إذا تاب قبلت توبته، فالقاتل من باب أولى. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا يدخل فيه القتل. نعم. إذا ما قدرت العاقلة نعم يتحملها بيت المال، إذا صار ماله عاقلة، ما موجود إلا عاقلة، أو عاقلة فقراء ما يستطيعون، يتحملها بيت المال. نعم.
يا شيخ حفظكم الله، البلاد التي لا يحكم فيها الشريعة هل يأتي حكم المحاكم المدنية في مالها أم لا بد أن يرضى تنزيل عليه كما هي المحاكم
الشرعية؟ الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ولا يجوز الإنسان أن يخضع له، لكن عليه يتحمل جنايته ويتحمل ما عليه ويعطيه للمستحقين، سواء حكم به القانون أو لم يحكم به. إذا برأه القانون وهو لم يبرأ في الشرع فإنه لا يبرأ، القانون برأه وقال ما عليك شيء، بينما الشرع يوجب عليه، يجب عليه ما حمله الشرع. نعم. أما إذا حكم القانون، إذا حكم القانون بحكم مطابق للشرع فهنا حصل المقصود. نعم. هذا في العمد، في العمد صلح جائز بين المسلمين إذا صلحوا، ها؟ وفي الخطأ إذا عفوا قالوا ما نبي شيء، أو عفى بعضهم عن نصيبه هذا جاء طيب، هذا العفو وأنفعه وأقرب للتقوى. نعم.
الشيخ
لا يلزم من هذا أنه اختياره، لأنه يذكر رأي المذهب، يذكر رأي المذهب، إلا إذا صرح قال وعندي كذا أو أنا أختار كذا، وإلا فهو يحكي قول المذهب. نعم. في كتب متفرقة، في الإنصاف وفي الفروع، الإنصاف أرجى شيء وأكثر شيء هو الإنصاف، وكذلك الفروع لابن مفلح يذكر اختيارات شيخه ابن تيمية الحفيد، ويذكر أيضا اختيارات المجد. نعم. الجد. نعم. وتجدها أيضا في مؤلفات المجد نفسه، مؤلفات المجد نفسه مثل المحرر، متن المحرر للمجد ابن تيمية تجد فيه اختياراته. نعم. كل على حسب، كل ما يكفي، صغير تعطيه ثوب صغير على قدره، والكبير تعطيه ثوب كبير على قدره، كلنا على قدر ما يكفي. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل من يقام عليه القصاص في الدنيا يصب عنه العذاب في الآخرة والجاهل والفارق والقاتل.
ذكر الإمام ابن القيم أن القتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله تعالى، وحق للقتيل، وحق لأولياء القتيل. حق الله يسقط بالتوبة، إذا تاب إلى الله واستغفر غفر الله له. وحق الأولياء يسقط بالقصاص أو بالعفو، وحق القتيل يبقى على القاتل إلى يوم القيامة. نعم، إلى يوم القيامة يفصل الله بينهما يوم القيامة. وهذا التفصيل هذا هو الصحيح المطابق للأدلة الذي فيه جمع بين الأدلة. ذكر هذا في كتاب الجواب الكافي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أبي على الولي ظاهر من جهة الدليل كما ذكر شيخ الإسلام من الأدلة الكثيرة في الباب، وظاهر أيضا من جهة التعليل، فإن الولي لم يكن وليا إلا باتباعه للنبي، فبسبب اقتدائه بالنبي واتباعه له صار وليا، وجاءته الكرامة من جهة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو دائما أقل رتبة، والأولياء في هذه الأمة أكملهم وأرفعهم درجة الأربعة الخلفاء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. والطوائف التي فضلت الأولياء على الأنبياء أو فضلت خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء ثلاث طوائف. أما الأولى فهم غلاة الصوفية والثانية هم الرافضة والإسماعيلية باعتبار أصلهم أنهم طائفة واحدة، والثالث الفلاسفة. فأما غلاة الصوفية فزعموا أن جهة تفضيل الولي على النبي أن النبي إنما يأخذ من الملك، وأما الولي فإنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك كما قال ابن عربي في خصوصه. فالنبي يأخذ بواسطة والولي يأخذ بلا واسطة، لهذا كتب ابن عربي كتابه المعروف الأربعين عن رب العالمين، يعني التي حدث بها عن رب العالمين مباشرة لما سمعه منه. وهذا من جهة التفضيل عندهم أن الولي يصل إلى المكاشفة حيث لا يكون هناك حجاب، والأنبياء حجبوا، منهم من كلم في بعض الأحيان، أما الولي فإنه إذا اختار أن يسمع الكلام فلا عليه إلا أن يصفي قلبه، يعمل بالرياضات الخاصة عندهم الرياضات الروحية، ثم ينكشف له الحجاب فيصبح يرى ما يحدث في الملكوت ويسمع أوامر الحق جل وعلا للملائكة. والطائفة الثانية الرافضة والإسماعيلية، فإن الرافضة يزعمون أن أئمتهم لهم من المقام ما ليس للأنبياء، وعندهم هذا من ضروريات المذهب، حيث يقول بعض أئمتهم من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني مما لا يحتاج فيه إلى استدلال أصلا، ضروري أن الأئمة الاثني عشر ابتداء من علي إلى العسكري هؤلاء لا يبلغهم ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: وأنهم كانوا قبل خلق هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لم يجعله لأحد من العالمين. والإسماعيلية قرامطة والعبيديين والنصيرية والدروز زعموا أن الأولياء أولياء معظم من الأنبياء من جهة أن الولي وهم أولياء سبعة عندهم أو أربعة أن الولي يحل فيها الحق جل وعلا وليس كل نبي يستحق هذه المنزلة فالأولياء تميزوا على الأنبياء لأنه يحل فيهم الحق جل وعلا فيصبحون صورة لله جل وعلا صورة ناسوتية وليست لاهوتية يعني بحلول الحق جل وعلا فالجثمان جثمان إنساني ولكن العلم والحكمة والأمر والنهي إلهي والطائفة الثالثة ممن يقولون بتفضيل الأولياء على الأنبياء الفلاسفة فإن الفلاسفة يقولون النبوة والفلسفة تجتمع في شيء واحد وهو أن الجميع فيه تحصيل غاية الحكمة والنبوة تحصيل الحكمة فيها بواسطة الملك لا دور للنبي في تحصيل الحكمة بإدراكه وعقله وسعيه وبذله وأما الفيلسوف الحكيم فإنه حصل له هذا المقام وهو إدراك الحكمة بفعله وإدراكه وبذله وعقله وفهمه فلهذا الفيلسوف تساوى مع النبي في إدراك الحكمة ولكن زاد على أنه أدركها بعقله وبحثه ونظره وذاك بواسطة ومن أدرك بنفسه أرفع درجة ممن أدرك بواسطة وهذا القول وكل الأقوال الثالثة زندقة وكل من قال بهذا القول فهو زنديق يستتاب على الكفر فإن تاب وإلا قتل وبعض أهل العلم قال يجب استتاب يجب قتله من بلا استتابة من أظهر هذا القول فإنه يجب قتله بلا استتابة لأن هذا القول مما لا شبهة فيه أصلا وإنما هي زندقة محضة وما ذكره شيخ الإسلام في تفصيل الكلام واضح من أن الرسالات جميعا جاءت بالإسلام وأن الرسل إنما يفضلون بالإسلام لله رب العالمين وباتباع الأنبياء والرسل يشرف أقوامهم والأولياء إلى آخر ما ساق من الآيات والأحاديث في هذا الباب نقف عند هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بل له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحد وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفارا بذلك وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض وهو كافر وهو أكفر من أولئك لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة وهذا أشرف من علم مجرد أعمال الإسلام الظاهرة فإذا ادعى المدعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان وأنه لا يحصل هذه الحقائق عن الكتاب والسنة، فقد ادعى أن بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعض الآخر، وهذا شر ممن يقول أؤمن ببعض وأكفر ببعض ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين. وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة، أن الولاية أفضل من النبوة، وينبسون على الناس فيقولون ولايته أفضل من نبوته، وينشدون مقام النبوة في برزخ ويقى الرسول ودون الولي، ويقولون نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته، وهذا من أعظم ضلالهم، فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد لا إبراهيم ولا فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد لا إبراهيم ولا موسى، فضل عن أن يماثله فيها هؤلاء الملحدون. وكل رسول نبي وكل رسول نبي ولي، فالرسول نبي ولي، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته، وإذا قدروا مجرد إمضاء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع، فإنه حال إمضائه إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله، ولا تكون مجردة عن ولايته، ولو قدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته. وهؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب الفصوص ابن عربي إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة متفلسفة ثم أخذوها في قالب المكاشفة، وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بها كما يقولها أرسطو وأتباعه، أولها موجب بذاته كما يقوله متأخروهم كابن سينا وأمثالهم، ولا يقولون إنها لرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته، ولا يعلم الجزئيات، بل إما أن ينكروا علمه مطلقا كقول أرسطو، أو يقولوا إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقول ابن سينا. وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها، فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي الأفلاك، كل معين منها جزئي، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها، فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات، والكليات إنما توجد في كليات في الأذهان لا في الأعيان. والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في رد تعارض العقل والنقل وغيره، فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل ومشرك العرب، فإن جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض وإنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته، وأرسطو ونحوه من المتفلسفة واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، وهم يعرفون الملائكة والأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، وإنما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية، وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب كثير الخطأ، واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير، ولكن متأخرون كابن سينا وغيره أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل، فأخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا مذهبا قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل، وفيه من الفساد والتناقض فقد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع. وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد ظهر العالم واعترفوا بالناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم ناموس كرس العالم، ووجدوا الأنبياء قبثة والملائكة والجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات والمفارقات، وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، وسموا تلك المفارقات لمفارقة المادة وتجردها عنها، وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسا، وأكثرهم جعلوها أعراضا وبعضهم جعلها جواهر. وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة موجودة في الأذهان لا في الأعيان، كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعدادا مجردة، كما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة، أثبت هيولا مجردة عن الصورة ومدة وخلاء مجردين، وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبتوا أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة، أن النبوة لها خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبي: أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية.
قبل هذا ما سبق يريد منه الشيخ تقي الدين رحمه الله أن يربط ما بين قول غلاة المتصوفة في مسألة الولاية وقول الفلاسفة، فإن غلاة المتصوفة أخذوا تفضيل الولي على النبي من الفلاسفة، والفلاسفة كما ذكرت لك في الدرس الماضي أن قالوا إن الفيلسوف وصل إلى الحكمة بجهده، وأما النبي فوصل إليها بإعطاء، ومعلوم أن المجتهد أفضل من المعطي، وهؤلاء نظروا إلى جهة العمل، لأن الحكمة والفضل يرجع إلى جهتين: إلى قوة علمية وإلى قوة عملية. فالفلاسفة فضلوا من الجهة العلمية، فضلوا الفلاسفة والحكم على الأنبياء من الجهة العلمية، والصوفية غلاة المتصوفة فضلوا الأولياء على الأنبياء من الجهة العملية التي أساسها الجهة العلمية، لكن طابع الفلاسفة غير طابع المتصوفة، طابع الفلاسفة شيء والمتصوفة شيء آخر. سبب هذا التفضيل راجع إلى ما وصف لك شيخ الإسلام من أصول أقوال الفلاسفة من فلاسفة اليونان أصلا، والقول بوجودات مجردة وكليات مجردة وتصرفات للكواكب أو تصرفات للعلل التي تنتج المعلولات، وأن إدراك هذه الحقائق الكلية وتأثيراتها في هذا الكون هو حقيقة الحكمة والعلم الذي يتفاضل به الناس. فالقوة مختلفة، فالقوة العلمية والعملية هذه هي أقوى الإدراكات، وكذلك القوة التخيلية التي بها يتخيل الأمر. فرجعوا بالنبوات إلى أنها اجتماع قوة علمية وعملية وتخيلية، فلهذا قالوا: نحن نقول ما نقول عن برهان، وأما الأنبياء والرسل فقالوا ما قالوا عن تخيل. والبرهان الذي أقاموه برهان خطابي لا برهان عقلي، فإن ما جاء في النبوات من ذكر الجنة والنار وذكر الغيبيات أمور عندهم خطابية.